الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي السراج الوقاد في بيان تصحيح الاعتقاد لعلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى. يد الأنوار دي.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: الفرقة الثالثة المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات هم الأشاعرة ومن وافقهم كالكلابية والماتوريدية، حيث قالوا بإثبات بعض الصفات وتأويل البعض الآخر تأويلا باطلا مذموما فأثبتوا من صفات الله سبعا.
وهؤلاء الذين أثبتوا بعض الصفات وسبع صفات وثمان صفات إلى 20 صفة، هؤلاء الذين أثبتوها كما قلنا أثبتوها بالدليل العقلي ثم النقل بعد ذلك، فأثبتوها بالدليل العقلي فقالوا مقتضى العقل كيت وكيت. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون الصفات السبع عن طريق ماذا؟ النقل ثم العقل، لا يحيل ذلك. إذن نحن نختلف عن هؤلاء في إثبات الصفات، في إثبات بعض الصفات من أوجه. نضع سؤالا ونقول: ما الفرق بين إثبات أهل السنة والجماعة وإثبات الأشاعرة ومن وفقهم لبعض الصفات، لبعض الصفات؟ الجواب: الفارق الأول متعلق بدليل الثبوت، فإن هذه الفرق أثبتت بالدليل العقلي ثم كان النقلي تبعا، وأما أهل السنة والجماعة فأثبتوا بالدليل النقلي ثم كان العقلي تبعا. فإن مدار الباب على النص. الفارق الثاني أن هذه الفرق لم تثبت الصفات على النحو الذي أثبته أهل السنة والجماعة، بل إنهم يختلفون عن أهل السنة في تفاصيل ذلك، في تفاصيل ذلك، مثل صفة الكلام، فإنهم يثبتون الكلام النفسي القديم الذي هو صفة ذاتية ليس متعلقا بمشيئة وليس بحرف وصوت، بخلاف أهل السنة، بخلاف أهل السنة فإنهم يثبتون الكلام بالحرف والصوت. الأمر الثالث أنهم لما أثبتوا 7 صفات وحرفوا الباقي تناقضوا، لأن العقل يقتضي هذه الصفات أيضا، بخلاف أهل السنة فإنهم أثبتوا جميع الصفات اتباعا للنص. فالقول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فمن فرق فعليه الدليل. الأمر الرابع أنهم يتبعون في ذلك رأيهم، وما تؤديه إليه لوازمهم العقلية. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يتكلمون في الباب بكلام السلف والأئمة، كلام السلف والأئمة، هذه فوارق بيننا وبينهم. فإذا نحن لا نشاركهم في هذه الصفات السبع في الإثبات على نحو الذي أثبتوه، وإنما نخالفهم في تفاصيل ذلك. نعم.
قال فأثبتوا من صفات الله سبعا بحجة أن
قال وتأويل الشيخ يقول فقالوا بإثبات بعض الصفات وتأويل البعض الآخر تأويلا باطلا مذموما يغني عن هذا كلمة تحريف، فنقول وحرفوا البعض الآخر، لأن التحريف اسم للباطل من التأويل. فالتأويل ينقسم إلى محمود ومذموم، فما قام عليه الدليل فهو المحمود، وما لم يقم عليه الدليل فهو المذموم. فحتى لا نتكلم كلاما كثيرا ولا نضع قيودا كثيرة فنسميه التحريف، فنقول حرف. كوننا نقول حرفوا سائر الصفات حرفوها، أذن هذا يغنى عن التأويل الباطل. أما إذا قلنا أولوها يبقى لابد أن نضيف إلى ذلك تأويل الباطل كما قال الشيخ هنا، أولوها تأويلا باطلا مذموما. فهم يفرحون بمصطلح التأويل ويغتمون بمصطلح التحريف، هم يحبون التأويل. ليه؟ لأنهم يقولون نحن مثلكم، تمام، نحن مثلكم، والله قد ذكر التأويل، لفظ التأويل في القرآن، هل ينظرون إلا تأويله؟ نعم. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. لكن إذا قلنا التحريف يغضبون من ذلك، يغضبون من ذلك، ونحن نقصد إلى إغضابه ونقصد إلى غمه، فغمهم وإغضابهم مقصد شرعي. نعم.
قال فأثبتوا من صفات الله سبعا بحجة أن العقل أثبتها، وأولوا بقية الصفات تأويلا مذموما، فأثبتوا لله من الصفات الحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة والمشيئة والعلم.
لا، ما هي الأراضي المشيئة كده، يبقى كام؟ 1 2 3 4 5 6 7، بس منهم المشيئة. ولكن نقول الحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة والقدرة، مكان المشيئة القدرة. نعم.
قال وأولوا بقية الصفات تأويلا مذموما كما سبق، وإثباتهم صفة الكلام لله على غير طريقة السلف، حيث قالوا كلام الله معنى قائم بالنفس.
نعم، لا. شوف كما قلنا، يعني كلام أهل السنة الحقيقة كلام واحد، كلام مكرر بالكاف مقرر بالقاف، فهو واحد، كلام أهل السنة واحد. تكلم الشيخ ابن باز هو كلام الشيخ العثيمين، هو كلام ابن تيمية، هو كلام الإمام أحمد، هو كلام البخاري، كله كلام واحد. نعم. قالوا كلام الله معنى قائم بالنفس بلا حرف وصوت، ولهذا صفة ذاتية عندهم ليس فيها فعلية، لأنه بينفون المشيئة. نعم.
قال وهذا القول باطل لما فيه من نقص في حق الله عز وجل، فهذه أشهر الفرق التي خالفت الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، السلف الصالح وأتباعهم رحمهم الله ورضي عنهم. إذا فهم هذا فالواجب السير على ما قرره السلف الصالح وأتباعهم، والابتعاد عما سلكه أهل البدع في هذا الباب وفي غيره، بل والتحذير من كل صاحب بدعة من السابقين واللاحقين.
أي صحيح، هذا قاعدة. إذا فهم هذا فالواجب السير على ما قرره السلف الصالح وأتباعهم، والابتعاد عما سلكه أهل البدع في هذا الباب وفي غيره. وما سلكه أهل البدع نسميه يا إخوان علم الكلام، علم الكلام. وعلم الكلام حضر منه السلف، علم الكلام اللي هو خلاف الآثار، يعني بيتكلموا بآرائهم وأهوائهم بما نطقت به آراؤهم لا بما نطق به السلف الصالح. من هنا أفتى الإمام الشافعي رحمه الله في علماء الكلام بماذا يا إخواني؟ حكمي أن يضربوا بالجريد والنعال ويطفوا بهم في الطرقات، ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بل والتحذير من كل صاحب بدعة من السابقين واللاحقين، فيحذر من كل صاحب بدعة، كل صاحب بدعة سواء كانت بدعة قديمة، يقول من السابقين واللاحقين، حذر من المعتزلة، وحذر من إبراهيم عيسى وإسلام البحيري وأحمد كريمة وهؤلاء، حذر من الأشاعرة، وحذر من علي جمعة، وحذر من الأشاعرة الموجودين، حذر من الخوارج، وحذر من البغدادي وأسامة بن لادن خوارج العصر، حذر من الصوفية القدامى من ابن عربي والحلاج وكذا، وحذر من الصوفية القائمين من كل الطرق الموجودة الآن، حذر من القديم وحذر من الحديث، لأن الباطل ملة واحدة، ولأن سلفنا الصالح حذروا من القديم طيب من يحذر الآن من الحديث هذا من المعاصر الجماعات المعاصرة دي؟ من يحذر منها إذا سكت أهل السنة والجماعة؟ من يحذر منها إذا سكت أهل السنة؟ إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه؟ نعم. فالواجب هو التحذير من أهل البدع سواء كانوا جماعات أو كانوا أفراد. يعني تحذر من جماعة الإخوان وتحذر من سيد قض، تحذر من جماعة التبليغ وتحذر من محمد إلياس وكل من صار على حذر. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: واشتد نكير السلف والأئمة للبدعة وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا من فتنتهم أشد التحذير وبالغوا في ذلك.
بالغوا، انتبهوا، شوف، حذروا أشد التحذير. اثنين، بالغوا في ذلك بما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان. يعني أكثر من أن تحذر من تجار المخدرات ومن الزنا، حذر من الزنا وحذر المخدرات، لكن تحذرك من البدع يكون أشد. يعني الجماعة اللي طوال الليل يعملوا حضرات حي مدد حي كذا، ممكن واحد بيقول دول بيذكروا الله، هنحذر منهم أكثر من تجار المخدرات؟ إيه نعم، إيه نعم، نحذر منهم أكثر من تجار المخدرات. ليه؟ لأن هؤلاء يبدلون الدين ويقولون شركيات. تجار المخدرات يعصون الله. طيب تجار المخدرات في أحد بيغتر بهم؟ في أحد يحبهم؟ أعوذ بالله تاجر المخدرات هذا. في واحد بيقول اللهم اجعل ابني أكبر تاجر مخدرات في مصر، في حد بيدعو كده؟ نعم. لكن هؤلاء الناس تغتر به، هؤلاء يترتب عليهم تبديل في الدين. إذا تبديل هؤلاء والاغترار بهؤلاء أكثر من هذا، يبقى التحذير من أهل البدع أكثر من تحذير من أصحاب المعاصي. النبي لما جيء له بشارب الخمر وكان وقيل ما أكثر ما يؤتى بك، تمام، يعني أتى به كثيرا ونبي ضربه وعاقبه ومع ذلك كان يؤتى به. طيب فقال الرجل من الصحابة أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، أو قال لعنك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن، لا تلعن، هات اللفظ كده السياق نفسه، أخزاك لعنك، قال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. طيب أما الخوارج ماذا قال فيهم النبي؟ قال يخرج من ضئبي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، تحقنون صلاتكم إلى صلاته وصيامكم إلى صيامه وقراءتكم إلى قراءته، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع أنه في شارب الخمر ماذا قال؟ لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. يبقى أيهما أخطر على المسلمين، أصحاب البدع ولا أصحاب المعاصي؟ أصحاب البدع. بل أصحاب البدع يا مالك أخطر من اليهود والنصارى. تعرف أخطر من نتنياهو ده؟ شوف نتنياهو ماذا يعمل، ماذا يفعل الآن المجرم هذا؟ أسأل الله عز وجل أن يقسم ظهر، أسأل الله أن يبتليه بأمراض يتمنى الموت فلا يجده يا رب العالمين. لكن تعرف اللي بيفعله نتنياهو أقل مما يفعله الخامنئي في دين المسلمين. أيهما أشد، خامنئي ولا نتنياهو؟ خامنئي أشد من نتنياهو، خامنئي أشد من نتنياهو. ليه؟ خامنئي بدل دينا، جاء بدين غير دين الرسول. دين الرسول فيه التردع على أبو بكر وعمر، أما دين خامنئي فيه تكفير أبو بكر وعمر، صح ولا لا؟ دين النبي صلى الله عليه وسلم في الترد على عائشة وأن الله برأها من فوق سبع سماوات في القرآن. دين خامنئي فيه تكفير عائشة واتهامها بالزنا. يبقى دين هذا شد من دين إيه هذا. نعم. ولهذا من المجرمين في غزة، من أقسام المجرمين، نتنياهو مجرم في غزة، ومن أقسام المجرمين في غزة حماس، من أقسام المجرمين. ليه؟ لأنهم روجوا للروافض، لأنهم غسلوا أيديهم من دماء المسلمين. حصل نصر الله الحوثيين وقاسم سليماني الذين ساموا إخواننا في العراق والشام سوء العذاب، ومع ذلك وصفوهم بأنهم إخوان الصدق ومدحوهم وقالوا شهداء وأبطال. فجريمتهم دي جريمة نكراء أشد من الأرض، أشد من الأرض. الله ما كلفهم بالقتال وليسوا براية ولا بقدرة، لكن كلفهم بإقامة الدين، بإقامة الدين. النبي في مكة ما استطاع أن يخرج المشركين 13 سنة، ما أخرج المشركين، ترك وترك الأصنام حول الكعبة. الله ما كلفه بهذا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن الله ما كلف نبي. النبي يرى سمية أمام تقتل ولا يملك لها شيئا، يرى أمام بلالا يعذب ولا يملك له شيئا، يرى خباب أمام يعذب خبابا ولم يملك له شيئا. حتى هاجر النبي الله ما كلف نبيه. يبقى حماس يكلفون بإخراج يهود وهم لا يملكون، وهم كذب يتجرون بهذه القضية. وإلا أعطوا اليهود مكاسب ما ربحوها من 70 سنة. اليهود ولبنان إيه الوضع الآن؟ اليهود وسوريا إيه الوضع الآن؟ اتسعت دولة يهود وتمكنوا، أبادوا غزة يريدون أن يأخذوها. هذا كله ببركات مين؟ بركات حماس، بركات حماس، بركات الحماس. ولا أستبعد أن هذه إنما عملية واتفاقية، ما أستبعد ولا أجزم، لكن نقول الذي نجزم به أنهم قدموا أعلى الهدايا لهؤلاء. كون بقى يقتل منهم بعض الأفراد، تم أي حرب بيقتل فيه؟ هو في بلد في الدنيا بتحارب دون قتله؟ بس المكاسب المرابح. احنا انتصرنا في 73، ما قتل منا أحدا، قتل وبنسمى مصر. فهم كذلك انتصروا، ولو قتل منهم بعض الأفراد لكن انتصروا ولا لا؟ حققوا أحلاما عظيمة جدا، حققوا أحلاما. أنتم تمدحون يا حماس، تمدحون الحوثيين وتمدحون الخامنئي الإمامية الاثنى عشرية، تمدحونهم وهم كفار. اليوم أسمع في عضو كنيسة، امرأة في الكنيسة تقول، عضو في الكنيسة تقول لم ننسى ما فعل محمد في يهود خيبر. شوفوا يا اخواني، شوفوا الحس الباقي، شوفوا اليهود بيحاربونا بايه. شوف يا استاذ، المرأة اللي في عضو الكنيسة لا تنسى 1400 سنة بتاخد فأر اهل خيبر، بتأخذ ثأر أهل خيبر. تخيلوا وانتم نائمون والناس نائمون ما زالوا يتكلمون في أرض وما أدري عروبة ودين، ناس تحارب دين. عضو الكنيسة تقول لم ننسى ما فعل محمد فيه في أهل خيبر. بتأخذ اليوم بثأر أهل خيبر، اليوم بتأخذ بثأر أهل خيبر. وحماس تبيع دينها للروافض، تبيع دينها للروافض. وياك أن تقول ده استعانة، ما لها يعملوا ايه؟ أهل المسلمين تركوا هيروحوا فيه؟ هيروحوا فيه؟ المسلمين تركوا هيروحوا فيه؟ هم ورطوا المسلمين ثم تركوهم، هيستعينوا بهؤلاء، يستعينون بهم ولا يثنون عليهم؟ الذي فعلته حماس الثناء ولا الاستعانة؟ المدح ولا الاستعانة؟ في بشار الأسد مسلم يحبه، مسلم بيرفع صوته يقول بشار جند الشام، رفع السنوار القتل هذا رفع صوته يقول جند الشام بشار الأسد، خلاه من جند الشام، خلى بشار من جند الشام. استيقظوا أيها النائمون، استيقظوا، قرابة 2 سنة وغزة يفعل في هذا، ونحن نتكلم فيه من أول لحظة. حتى أخرج أستاذ دكتور بالفقه كان عميد كلية الشريعة بغزة أخرج بين عدة أيام يقول الجهاد الواجب على أهل غزة هو جهاد النفس، جهاد الأخلاق، يعني جهاد السنن، جهاد السنن. أستاذ الفقه عميد كلية الشريعة بغزة من عدة أيام، الجهاد المطلوب من غزة هو جهاد السنن. وجهاد ماذا؟ السنن. فإذا أهل البدع أخطر من أهل المعاصي، وأخطر من أهل الكفر على الإسلام. هذا كلام مين؟ كلام أئمة السلف. إنا لنقدر أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نقدر أن نحكي كلام الجميع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأن جهاد أهل البدع متعين أكثر من جهاد أهل الكفر. لماذا؟ لأن الكفار يتسلطون على الأبدان ثم كنوا الدين تبعا، أما أهل البدع يتسلطون على ماذا؟ على الأديان. احنا ما عندناش شيخ اسمه الشيخ نتنياهو بيقول أن الله ليس في السماء، أن الله ليس في السماء، وبيقول بأن الله لا يحب ولا يبغض وكذا، وبيقول بأننا لا نرى الله في الجنة. ما عندناش شيخ اسمه نتنياهو يلبس عمة ويصلي بنا ويقرأ في الصلاة الرحمن على العرش استوى ثم يلتفت فيقول الرحمن على العرش استولى. ما عندناش شيخ اسمه نتنياهو بيطوف حول القبر ويقول يا أمة الإسلام طوفي حول القبر. ما عندناش عالم اسمه ترامب بيذبح عند القبر ويقول هذه محبة الصالحين. إنما عندنا نتنياهو بيدك بالصواريخ، وعندنا ترامب يمد بالصواريخ، والصواريخ تقتل أبدانا، وأهل البدع يقتلون قلوبا وأديانا. المصيبة يا أخي في الدين أكبر ولا في الدنيا؟ في الدين صح؟ أنت تموت جعان بس على الهداية، ولا تموت شبعان وعلى الضلال؟ تمام. يبقى خطورة هؤلاء كذا، هؤلاء عدو من الداخل أهل البدع، وأهل الكفر عدو من الخارج، عدو من الخارج. زي ما أقول خد حذرك، البس كمامة، أصل فيه فيروس في الجو، فيروس في الجو ده الكفار. طب والفيروس اللي بيأكل في كبدك وقلبك ده أهل البدع، أيهما بقى شاد يا رضا؟ أيهما شاد؟ فيروس في الجو، في فيروس منتشر، في كورونا، خد حذرك، ده عدو خارجي. لكن عدو داخلي كورونا بتزهق روحك، أصبت به. ولا شك أن مقاومة العدو الذي في الداخل أشد وأوكد من العدو الذي في الخارج. يعني أنت ما تصب إذا واحد أصب بكورونا، بكورونا بيبدأ العلاج وكورس العلاج والعزلة وبدري، ولا واحد خايف من كورونا يلبس كمامة يلبس كذا لكن بيمارس حياته؟ فخطورة هؤلاء أخطر من خطورة ونصر. طبعا الذي لا يعي هذا لا يستحق أصلا يتكلم في ديني. لا هو طبعا ياخد الكلام ده والمقطع ده يقول لك ايه، قال لا لا ده بيقولوا ان حماس مش عارف، ده بيقولوا ان المشايخ المبتدعه اخطر من نتنياهو. ما هو ما يفهموا عنده بقى نتنياهو اللي بيقتل ايه الاطفال وبيقتل الى اخره. هو بيقتل لكن نحسب ان هؤلاء شهداء، هو بيجوع لكن نحسب ان هؤلاء شهداء. نتنياهو حارب خامنئي وكلاهما كفار، وكذلك نولي بعضنا بعضا بما كانوا يكسبون، لكن حماس قربت خامنئي ودعت لهم يدعون لهم. قاسم سليماني سفك الدماء شهيد القدس، وبشار جند الشام، وحسن نصر الله جند الشام، والحوثيون جند اليمن، إخوان الصدق، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
قال رحمه الله تعالى
اللهم العان. نعم. واخزاك الله ما اتت.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى اذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له اشد.
تابعوا يا اخواني، اعد كلام ابن القيم، كلام ابن القيم عظيم جدا. قال
واشتد نكير السلف والأئمة للبدعة وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا من فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك بما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد.
يبقى إذن اشتد نكيرهم تحذيرهم، بالغوا في ذلك. يبقى هنا الورد عن سلف الرد على أهل البدع المبالغة فرض على البدع وشدة التحذير من أهل البدع وتحذير منهم، لأن على قدر المرض وعلى قدر المضرة يكون الحذر. نعم.
خلص.
أخزاك الله. يبقى ورد لعنك الله واخزاك الله. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: قلت وإن تعجب فتعجب لمقالات قوم تتعلق بنقد من يؤلفون كتب الردود التي يقوم بإعدادها بعض من يهمهم نصر الحق وإبرازه ورد الباطل وضحده وتصحيح الخطأ ليحل محله الصواب، براءة للذمة ونصحا للأمة، ولئلا يغتر بعض الناس ببدعة المبتدع فيقع فيها أو خطأ مخطئ فيعتمد عليه ويستند إليه فيبوء بالإثم بسبب ترك البيان لذلك الخطأ وتلك البدعة.
يعني الشيخ زيد بيتعجب ممن ينتقد أصحاب الردود على أهل الباطل. كيف ينتقدون أصحاب الردود وهم الذين نفع الله بهم الأمة وحصل بهم النصح للمسلمين؟ ولولاهم لكان الناس جميعا على البدعة. إذا لم يحذرك العلماء من الصوفية والطرقية سوف تكون صوفية وطرقية، مثل ما كنا نرى هذه البلدة اللي احنا فيها دي. أصلا شوف كان عندهم قبر هنا وقبر هنا، كم قبر كان عندكم يزار، وكان عندكم موالد مولود هذا الفيوم ولسه بتعمل، هيتعمل، هتلاقوا جاي لكم شوية عمم خضرة اللي هم بيبحثوا، تعرفين زي المحامين اللي بيبحثوا على أي حوادث عشان يرفعوا قضايا التأمين، دول أصحاب العمام الخضراء بيبحثوا. هو بقاله كم سنة ما تعملش كتير، هيتعمل، نسأل الله أن يحل بينهم. لا هيجيبوا الدبابة نفسها، هم قاعدين بعربية الدبابة، لا هيجيب الدبابة المرة الجاية يجيبها، هتشوف هذا. طيب ده الفيومي، وفي واحد تاني الشيخ فتحي، مش كان بيعملوا مولد الشيخ فتحي؟ الشيخ فتحي مش كان بيعملوا مولد وكذا؟ موجود، وعندكم في الترزي سلوع، وكان عندنا في خاطر التبني وكذا، هكذا تمام. وما كان أحد ينكر ده غير الليالي الجزئية دي المشايخ الكبار، لكن الليالي الجزئية كان كل ليلة ليلة الأهل الله، فلان عمل ليلة الأهل الله، وفلان عمل ليلة الأهل الله، فلان عمل، يجيب واحد يذكر وكذا وكذا تمام. ما الذي استأصل شأفتهم؟ والحمد لله الأمر المعروف أنه منكر، وإلا كان الناس تظن أن ذا لله لله، ويذهبون يرقصون ويذكرون ولك ذكر وتمايلون وترقصون، وما كان في علماء تنهى، ما كان في علماء تنهى عن ذلك. نعم، فكان هذا موجودا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أقول إن هؤلاء القوم الذين يتعجب من أفكارهم العقلاء النبلاء يزعمون أنهم يدافعون عن لحوم المسلمين ويحذرون من اغتيابهم، وبالتالي فإنهم يعتبرون أصحاب النقد البناء الرشيد والرد السديد ظالمين عند بيانهم بدع المبتدعين الداعين إليها في كل وقت وحين، وخطأ المخطئين وزيغ الزائغين عن الحق المبين.
ولا يضيق صدر ولا تشرق نفس أحد ممن يرد على البدع إلا نفس صاحبة هوى، إلا نفس خبثت فلم ترضى بالحق ورضيت بالدفاع عن أهل الباطل. نعم، بدلا من أن يقول جزاهم الله خيرا، بدلا من أن يرفع قدر من يرد على البدع يعترض عليه. نعم.
قال: حقا إن هؤلاء القوم ومن سار على ضربهم ورضي بفعلهم لا يخلو شأنهم من حالين: الأول إما أن يكونوا جاهلين بمنهج السلف وأتباعهم في باب رد الأخطاء وتصحيحها وإعلانها كما نشرت إعلانا وجهرا وضحد البدع لترتفع راية السنة، وحينئذ يأمن الناس على عقيدتهم السمحة الطيبة صافية بدون كدر، كما يأمنون على سلامة منهجهم العلمي عبادة ومعاملة وخلقا وسلوكا ودعوة وجهادا وأمرا ونهيا ونصيحة. فعليهم إذا هذا الحال أن يكثفوا الجهود في التوسع في طلب العلم عموما وفي هذا الموضوع بالذات خصوصا، ليدركوا ما كان عليه سلفهم الصالح فيسيرون عليه بدون إفراط ولا تفريط.
يبقى القسم الأول اللي بيعترض على أصحاب الردود إما أن يكون جاهلا بالسنة وجاهلا بهذا المقام الرفيع الذي هو الرد على أهل البدعة. أرفع مقام في المسلمين مقام رجل يعرف السنة ويرد على أهل البدعة، ده أرفع مقام، وهذا أعظم الأقلام. قال ابن القيم: قد عد الأقلام 12 قلما، فقال ماذا؟ والجامع، والقلم الجامع لكل هذه الأقلام القلم الجامع لكل هذه الأقلام هو قلم الرد على المخالفين. شوف، قلم الرد على المخالفين ورد على المبطلين، هذا القلم الجامع، هذا أعظم قلم. فأعظم عمل وأعظم مأثورة يقوم بها المسلم هو الرد على أهل البدع وأهل البطل، لأنه بهذا يكون متابعا للأنبياء. طيب، فإما المعترض هذا إما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون
الثاني، وإما أن يكون أولئك القوم عالمين بمنهج السلف وعالمين أن الردود على المخالفين من قواطع الإسلام ومن المعلوم من الدين بالضرورة.
كلام جميل، شوف يا أخي كلام جميل. الردود يعني اكتبها في دفترك في الخارج كده، الردود على المخالفين من قواطع الإسلام ومن المعلوم من الدين بالضرورة. ياه، ده من قواطع الإسلام. والله من قواطع الإسلام، لكن هؤلاء هم الذين حاربوا أهل الردود وردوا عليهم وزهدوا فيه، لأنهم ماذا؟ أهل بدع أصلا، لأنهم ماذا؟ أصحاب هوى أصلا. وكما يقولون من كان بيته من زجاج فلن يقذف في نسب الحجار، لأنه بيخاف على إيه؟ على بيت. فلهذا هو بيقوم بحملة شرسة ضد منهج الردود. ليه؟ لأنه أصلا من المردود عليه، فبيحافظ على نفسه. والذين يردون وينهشون في لحوم العلماء هو أنت، تخاف أنت. نعم.
قال وأنه منهج مسلوك لا اعتراض عليه كلما دعت الحاجة إليه، فإن هذه الحالة أخطر عليهم من سابقتها، وحينئذ يجب عليهم الرجوع إلى جادة الصواب في هذا الموضوع والتزام الحق من أجل
من يسمع هذه عبارة الشيخ الردود ها الرد على المخالفين يا محمد والمعلوم بالدين ضرورة، وليا مصطفى الردود عن المخالفين من قواطع الإسلام ومن المعلوم من الدين بالضرورة، ها وليا عبد الله. طيب وليا محمد، يعني ما فيها نقاش، يعني لن نبحثها، لكن ابتلينا بقوم جعلوها من ماذا؟ من القواطع عن الإسلام، ومن المعلوم من الدين بالضرورة بطلانها. هكذا هم يحكمون، الردود من القواطع عن الإسلام، تصد الناس عن السبيل، تصد الناس عن الإسلام، ومن المعلوم من الدين بالضرورة بطلانه، لأنها إذاء للمسلمين، ولأنها تفتت للأمة، ولأنها تمزق للأمة، هذا مبتدع وهذا السن، الأمة تمزقت. سبحان الله سبحان الله، الأمة تمزقت واختلفت حين ردود على أهل البدع، ولا تميزت فافترق الحق عن الباطل. بدلا من أن تنصحوا من يحذر من المخالف، انصحوا من خالف من المخالفين. انصح المخالف، انصح المخالف. يعني واحد يا اخواني سبحان الله اعتدى على ارضك، خد الفدان اللي قصادنا ده، واحد جه خد جاب عيلته خد نص فدان، فصاحب الارض جاب عيلته يرد، حصل شكله كبيره جدا. لما انت تاتي تقف كده في نص، سبحان الله، انتوا مسلمين، انتوا بتخافوا ربنا، بتضربوا بعض ليه؟ بتخافوا ربنا، انتوا بتخافوا ربنا، انتم كل المسلم عن مسلم حرام ماله ودمه وعرضه، هل يصح هذا الإنكار؟ وما ليه يا أخوان؟ نقف مع أصحاب الأرض لنرد حقه، ونقول الآخرين، نقول لطائف اتقوا الله لا تأخذوا ما لا حل لكم. مش نقول لكل طائفة اتقوا الله، نقول لهذه الطائفة اتقوا الله، ونعطي صاحب الحق حقه. لما تيجي اتخذ أرضي وبدافع عني، ومن مات دون ماله فهو شهيد، وتجعلني انا وهو سواء، المسلمين ده ينبغي او دلوقتي مسكين كده، هو ده المشايخ دول، والمشايخ دول من ياكلوا بعضهم، هو ده المشايخ وما دول المشايخ. يا اخي شوف هؤلاء الذين خالفوا، اشكر من صان الدين وان ذهب عرضه، اشكر من صان الدين ولو طعن في عرضه وطعن في كذا وفي كذا وكذا. يبقى الواجب أن يرد على مين؟ على من خالف، لا على الجميع. نعم. فهذا تفريق بحق، هذا تفريق واجب، هذا تفريق واجب. نعم.
قال: وحينئذ يجب عليهم الرجوع إلى جادة الصواب في هذا الموضوع والتزام الحق من أجل نصرة الحق ودحض الباطل ونصح الأمة وبراءة الذمة، وأنه يتعين عليهم أن يفرقوا بين الغيبة والنميمة وبين الرد على ما كانوا عليه من الخطأ الشنيع والبدع المضل.
طبعا في فرق بين الغيبة والنميمة والكذب والافتراء وكذا، هذه أخلاق ذميمة، وهي أن تسلك مسلك غير الحق، تتكلم في أخيك المسلم الذي لا يحل لك أن تتكلم فيه. انظر ماذا قال النبي لزوجته لما قالت: حسبك من صفية؟ أما قصيرة؟ بس كده صفية قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا قال النبي؟ يخرج من ضوء هذا أقوام يقرؤون القرآن ليجوز سرقية، وقال: لئن أدركتم لقتلهم قتلة، وقال إذن له بئس أخو العشيرة. فالنبي اللي قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر غيرته هو النبي الذي قال إذن له بئس أخو العشيرة. يبقى إذا كان الكلام في الناس بحق فهو حق، وإن كان الكلام في الناس بالباطل فهو باطل. نعم.
قال: وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من البيان ليهلك.
لو أنا دققت بابك الساعة الثانية ليلا وأيقظتك من النوم وقلت: انتبه، أنا بلغني أنك أنت بتبيع أرضك لفلان، فلان ده نصاب، واوعى احذر، وانت رايح الصبح توقعه وهتسجله في الشهر عقاري، هتقول فلان أقومني من النوم، هتقول فلان بيتكلم في حق أخوه إزاي، هتقول فلان حاسد، هتقول فلان، ولا تقول إيه الرجل ده عمري ما هنسى جملته، أنا كانت أرض راحت، الراجل ده من حرصه ربنا يبارك له يبارك لعياله، الراجل جاني الساعة 2 بالليل وكان في الشتاء فطوبة والدنيا لجلجات، ها، وجا صحاني يقول لي: اوعى انا بلاغني اوعى يا الله، احمل الراجل ده بس اعمل له ايه؟ عشان ايه يا اخي؟ عشان ايه؟ عشان فدانك ما راحش عليه. طب ودينك بقى لما الرجل يدق بيتك الساعة 2 بالليل ويقول لك: احذر من هذا الرجل الذي سيضلك، ستذهب معه الى الميدان غدا وسيسرق دينك وسيحول فكرك، تقف له بالمرصاد. وذاك لما هان ديننا علينا وصارت دنيانا له نوالي ونعادي ونعطي ونمنع، أما ديننا فللدين رب يحمي كما يقال للأسف الشديد. نعم.
قال: وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من البيان ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لا من أجل حظوظ النفس ولا التفكه بأعراض المسلمين حاشا وكلا. وإن كنتم في ريب مما أقول فاقرأوا كتب ردود الأئمة كابن المبارك وابن وضاح وأبي بكر الطرطوشي والشاطبي والإمام أحمد والإمام الدارمي والإمامين ابن تيمية وابن القيم الجوزية وأئمة الدعوة من علماء نجد، وجل كتبهم ردود على أهل الأهواء والأخطاء والبدع.
شوف أخواني، وجل كتبهم ردود على أهل الأهواء والأخطاء والبدع، جل الكتب في ذلك. نعم.
وقرأوا مؤلفات الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله فقد رد على أشخاص بأعيانه.
ولو حررت العبارة لوجدت أن كل كتبهم ردود، لكن إما بالمطابقة والمباشرة وإما بالتضمن وإما باللزوم، فكل كلمة قالوها هي في الحقيقة ردود على أهل البدع. نعم. يبقى إذن الردود على المخالف ليست سوءة، إنما هي نور يتلألأ. نعم.
قال: أقرأوا مؤلفات الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله فقد رد على أشخاص بأعيانهم ليتوبوا إلى رشدهم، وعلى جماعات كذلك جانبوا الصواب في كتاباتهم ونشراتهم. ومن قرأ فتواه رأى ما يبطل قول القائلين لمن يكتب ردا على خطأ أو بدعة: دعوا الردود فإنها تفرق الشمل وتبذر الأحقاد وتصدع الصف، ونحو ذلك من العبارات التي ينتج عنها رد.
شيخنا يقولون كده، شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان رجلا حليما، لم يكن منهجه كمنهج ربيع المدخلي وزيد المدخلي وهؤلاء كمن المدخلة، ولكن كان حليما، كان رحيما، كان يستقبل الجميع، وكان نقول لهم اختبار سؤال وابحثوا عنه وسوف نعطيكم المراجع، وهي فتاوى ومقالات ومؤلفات الشيخ ابن باز. كم رجلا رد عليه ابن باز، كم مؤسسة ومنظمة وجماعة رد عليه ابن باز. أخرجوا هذا سوف ترون ثروة. نعم.
قال: ونحو ذلك من العبارات التي ينتج عنها رد الحق وإعانة المبطل بقصد أو بغير قصد، كما ينتج عنها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عياذا بالله من ذلك. وقصار القول: فإن الرد من أهل العلم العالمين بالسنة والآثار على أهل المحدثات والبدع في دين الله من الأمور الواجبة عند الحاجة إليها، وبيان الحق للعباد ونقض الشر والفساد، ورحم الله القائل: فالراد على أهل البدع مجاهد.
نعم، هذا قاعدة ذكر شيخ الإسلام وغيره. الراد على أهل البدع يا إخواني مجاهد. مجاهد بماذا؟ بالحجة والبيان، وإن لم يكن مجاهدا بالسيف والسنان، هذا مجاهد بالحجة والبيان. نعم.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن امتعاض المهوشين والملبسين على الناس بانتقاد مؤلف كتب الردود مردود.
يعني ولو أقسم بالله يا إخواني، وهذا ما أقول وسر، يعني نفصح به لكم، بل هو واقع والله يا إخوان. يعني أقسم بالله، شوف دائما يقولون إن هشام النبي لهذا ما ترك أحد يرد عليه، ما ترك. أقسم بالله يا إخوان، والله ليس على سبيل التواضع، والله إني لأرى أني من المقصرين جدا، وأسأل الله عز وجل أن يغفر التقصير. يا إخوان الذين يستحقون الرد كثر يا إخوان، وأوسع من هذا يا إخوان، والله يا إخواني ما بت ليلة إلا وأنا أستشعر التقصير. إخواني في ركام، يعني في أعداد يا إخواني تحتاج ردود، وتحتاج كذا، في جهود يا إخواني، والله والله تحتاج جهود أضعاف أضعاف أضعاف. إذا كان السلف يا إخواني انظروا إلى فضلهم، ومع ذلك ماذا كانت جهودهم. نعم. لك ما ترك أحدا؟ طيب يا أخي، بدل ما أن تقول هذا، قل هات ردا لم يقم على دليل. قل كده، قل هات ردا لم يقم على دليل، بدل أن تقول ما ترك أحدا، قل هات ردا لم يقم على دليل. وإلا أنت بترد، مش أنت بترد على 6 مليار من 8 مليار على وجه الأرض أنهم كفار، يبقى أنت بترد على 3/4 البشرية، وتيجي في الربع اللي باقي بترد على كثير منهم ممن لا يوافق هواك. تم أنت بترد أهو، تم أنت أهو ترد على 6 مليار وشوي. نعم.
قال: وإذا كان الأمر كذلك، فإن امتعاض المهوشين والملبسين على الناس بانتقاد مؤلف كتب الردود مردود. ولو أرد ناصح أن يورد أسماء الكتب التي فيها الرد،
ولهذا أنت بشحمك ولحمك يا مدخلي، ما عليك إذا أردت أن يرضى عنك ياسر برهامي وجماعته إلا أن تنضم أو تمدح بس، حينئذ لا، وانت على ما أنت عليه، حينئذ لا مدخلي ولا مخرجي ولا عندك عيب ولا كذا، نعم الرجل. أثني على الإخوان بشحمك ولحمك يا مدخلي، سوف يرضون عنك، ما عليك إلا هذا. دليل على أن الخصومة ليست في الدين، وإنما الخصومة في الهوى، لأنك لو وافقتهم ولو أثنيت عليهم وأنت منحرف عن الدين ما قبلوك. مثل ما تسمونه المدخن، إخواني بارك الله فيكم، لما مات ربيع بن هادي قوم عابوه صح؟ وقوم عزوا وأثنوا عليه وقالوا ده عالم وكذا. سؤال: لما عز بعض البدع الشيخ ربيع سكت المداخلة؟ إخواني اللي يسمونهم مداخلة، سكتنا؟ احنا رددنا على حسان مع انه عز في الشيخ ربيع، والشيخ ربيع تكلم فيه، ومع ذلك عزاه. طيب لماذا لم اقبل تعزيه حسان مع انه ايه او ما عاب الشيخ ربيع ولا قال شيء؟ يعني ليس هو من ايه في تعزيه ثانيه ما قال، وان كنا نختلف معه في منهج الجرح الثاني ما قال، ده قال في المره الثانيه لما بقى خلاص، يعني ما فيش فايده فيكم، يعني كمان قلنا رحمه الله، او قلنا إن الله وإن الله راجعون، اظن ما انش رحمه الله قال إن الله وإن الله راجعون، إن الله ما اخذ ولا معطى، ذكر هذه تقريبا والله أعلم على ما أذكر، لكن مع ذلك رددنا عليه. ليه يا أخوان؟ لأن القضية عندنا ليس أنت ترحم على ربيع أو لا ترحم، أو تثني على ربيع أو لا تثني، القضية عندنا قضية منهج بيحكم على ربيع بن هادي به أصلا، فليست المسألة عندنا منهج الشيخ ربيع. فإن ترديت فضيلة الشيخ محمد نشكره، نقولها لله، واحد ما تخلق الكذب قال احنا بنشكره على كذا وكذا، بنشكره، مشكوره ليه؟ هذا بيريد ان يتوارى وراء التعزيه، تعال إذا كنت تترحم عليه أو تعزي أو كذا، أين أنت من منهجه؟ فينك أنت من منهجه؟ فينك أنت من التحذير من المدخل إليه النهار إن لم يكن بتصريح فبالتلميح؟ نعم أهو قاله، قال إن الله وإن لا يراجعون لله ما أخذ والله ما أعطى وكل شيء عنده باجي مسمى. وقدم خالص العزاء في وفاة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، اللهم عافيه واعف عنه واغفر له وارحمه وأنزل على قلوب أهليه ومحبيه برد السكينة والرضا واختم لنا الجميع بالإيمان أنت بكل جميل كفيل وأنت حسبنا نعم الوكيل. لاحظ إن محمد حسين من النوع اللي بيغضب جدا فيه، يعني مثلا رحمه الله مثلا فلان رحمه الله وكذا، وفلان مثلا له كذا وكذا وكذا. أنا تتبعت حتى عناوين المقاطع لم أجد فيها ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله، حتى يا أحمد ده تعزية دي فيش فرحمه الله إلا الدعوة اللي دخلة في السنة، واعف عنه وارحمه وعافيه واعف عنه اللي إيه الدعاء العام. لكن مثلا عادة محمد حسن إن مثل هذا، يعني هات القرضاوي، هيبقى القرضاوي يشوف القرضاوي بس كده ولا رحمه الله؟ رحمه الله تمام. هات عنوان المقطع أهو الثاني، له مقطع الثاني اللي هو اللي احنا رددنا عليه، أتجد فيه ربيع بن هادي المدخلي بس، ولم يقل في المقطع كل رحمه الله. نعم لكن سيد قطب رحمه الله، ها رحمه الله طبعا، وإن أحب من أعماق قلبي. نعم ولو قال رحمه الله، ولو قال أعلم أهل الأرض، الخصومة مع هؤلاء إخواني بتكون في ماذا؟ في منهج. الخصومة ليست في الأشخاص، يترضى على هذا أو ذاك يبقى خلاص انتهت القضية، لا، القضية أنه يترك الباطل ويلزم الحق، يترك الباطل ويلزم الحق. نعم
تعليقي على وفاة الشيخ ربيع المدخلي،
شوف العنوان، ها تعليقي
على وفاة الشيخ ربيع المدخلي،
ربيع المدخلي بس فيش رحمه الله. نعم
قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولو أراد ناصح أن يورد أسماء الكتب التي فيها الرد على أهل البدع والأخطاء والمخالفات لتم له مجلد أو أكثر، والحق شمس والعيون نواظر لكنها
يقول الشيخ ولو أراد ناصح أن يورد أسماء الكتب التي فيها الرد على البدع والأخطاء والمخالفات لتم له مجلد أو أكثر. لا مجلدات إخواني، إحنا عندنا ردود على المخالفين معلم بارز في منهج السنة الجماعة، نجد المجلدات العظيمة جدا في الردود، كتب الردود كثيرة جدا. نعم حتى الأسماء، حتى الأسماء قد تفوق. نعم
قال والحق شمس والعيون نواظر لكنها تخفى على العميان،
العميان نعم وبهذا التفصيل. طيب ثم قال في المحاضرة بعد المقدمة، قال فليست تلك الفرق،
قال رحمه الله تعالى فليست تلك الفرق السابق ذكرها هي الوحيدة في مخالفة الطائفة الناجية المنصورة أهل الحديث والسنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته، بل هناك طوائف كثيرة الحدو في هذا الباب العظيم وفي غيره من أصول هذا الدين. أذكر منها أولا الحلولية، وهم الذين يزعمون أن معبودهم في كل مكان بذاته وينزهونه عن
نعم يقول الله في كل مكان بذات، وبالتالي الله في المسجد معنا بذات، الآن الله في ذات ليس على العرش استوى وأنه يختص استواؤه بالعرش وكذا، لا في كل مكان بذاته، بذاته ويلزم ذلك أن يكون في الأماكن النجسة وفي دورات المياه وغير ذلك. سبحان الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هل الله سبحانه وتعالى يحل في شيء من مخلوقاته؟ إذا كانت السماوات السبع والأراضون السبع لا تبلغ في الكرسي الذي هو موضع القدمين لله عز وجل إلا كحديدة في صحراء في فلات، والكرسي في العرش كذلك، ما بالك بالرب المستوي على العرش؟ يحل في سماء ويحل في أرض ويكون في كل مكان بذاته؟ حاشا الله عز وجل هذا. نعم
قال وينزهونه عما يجب أن يثبت له من علوه عز شأنه واستوائه على عرشه، ولم يصونوه عن أقبح الأماكن وأقذرها. وهؤلاء هم الجهمية الذين تصدى للرد عليهم أهل الحديث كإمام أهل السنة أحمد بن حنبل والدارمي والإمامين ابن تيمية وابن القيم وغيرهم رحمهم الله. ثانيا الاتحادية، وهم الذين يعتقدون
قد رد أحمد على الجهمية ورد الدارمي على الجهمية ورد الشيخ الإسلام على الجهمية، كل أهل السنة. نعم
قال ثانيا الاتحادية وهم الذين يعتقدون أن الوجود كله الله والكثرة وهم، وهم وهؤلاء هم أتباع ابن ابن عربي الطائي الملحد وهم القائلون.
يبقى الوجود كله عين واحدة هو الله، ولهذا كان الحلاج يقول ما في الجبة إلا الله، يفتح الجبة يقول ما في الجبة إلا الله، فالله حل فيك وحل في كل أحد، بل كل شيء في الكون هو الله، الوجود كله الله. نعم.
وهم القائلون إن كل كلام في الوجود كلام الله كما قال الشاعر، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه.
سبحان الله، يعني أنا الآن اللي بتكلم الله، أنا الله إذا تكلم، محمد الآن الله إذا تكلم، وأنت تتحرك، كل الوجود هذا حقيقة واحدة هو الله. ولهذا عندهم أن كل المعبودات من دون الله هي ماذا يا إخوان؟ هي الله، تخيلوا. ولهذا المعبود حقا هو الله، لأن الله قدر ألا يعبد إلا هو، عندهم كذا قدر، قضى قضاء كونيا ألا يعبد الله، وبالتالي من عبد اللات ومنات فقد عبد الله. ليه؟ لأن الله حل فيه أصل، يبقى هو عبد الله، إذن هو عبد الله. طيب ما الفرق بين الحلول والاتحاد؟ الحلول الله ذات منفصلة حل في الأرض، في الكون بذات، في كل مكان بذات، لكنه ذات منفصل. طب والاتحاد؟ اتحد ذاته بذوات المخلوقين، يبقى حل فيه متحد به. النصارى كفروا لما قالوا بأن الله حل في عيسى، كيف بالذي يقول الله حل في كل الخلق؟ فهؤلاء أشد كفرا من النصارى. نعم.
قال ثالثا
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. سبحان الله. نعم.
قال ثالثا القدرية النفاة
حتى والعياذ بالله، قالوا هو الواطئ وهو الموطوء وهو كذا وكذا، يعني كل شيء، كل هذا هو الله. سبحان الله، في كفر أعظم من هذا؟ ما في كفر أعظم من هذا. فالذين يقول بأن الله بذاته في كل مكان كفار، والذين يقول بأن الله حل في كل المخلوقات كفار. نعم. قال والذين يقولون بأن الله فوق عرشه مستوى عليه استواء يليق بجلاله، وأما علمه فمحيط بكل مكان، فأولاء هم أهل السنة والجماعة، هم المؤمنون الصادقون. نعم.
قال ثالثا القدرية النفاة وهم فرقتان، فرقة نفت عن الله تقدير الخير والشر وادعت أن العباد هم الخالقون لأفعالهم خيرها وشرها، وفرقة نفت عن الله تقدير الشر دون الخير فاعتبروا الخير من الله واعتبروا خلق الشر من العبد. وعلى كل فقد أثبتت الطائفتان خالقين مع الله بدون حصر، وهذا شرك في الربوبية.
خالقين مع الله بغير حصر. نعم. يبقى كل واحد خالق أفعاله، يبقى تعدد الخالقون. نعم.
قال رابعا الجبرية،
وهذا شرك في الربوبية، هذا كلام دقيق. القدرية النفاة إخواني فرقتان، فرقة نفت أن الخير والشر بإرادة الله سبحانه وتعالى، الله ما قدر خيرا ولا شرا ولا كذا، وإنما العباد فاعلون، وفرقة قالت الله قدر الخير وما قدر الشر. تبهتم؟ يبقى نفوا تقدير الشر عن الرب، لكن نسبوا له تقدير الخير، لأن هذا كمال. إنما أن الله يقدر معاصي وقدر الشر يحسب عليه، هذا ظلم. يبقى طائفة نفت أن أفعال العباد كلها تكون بتقدير الله، لا، إنما هي من خلق العباد سواء كانت خيرا أو شرا. وطائفة توسطت قالوا لا، بل هو خالق الخير وليس بخالق الشر. طيب وهؤلاء ماذا؟ أثبتوا خالقين مع الله، إذن هذا شرك في الربوبية، لأن متعلق به. ما وجهه كون شرك في الربوبية؟ متعلق بالخلق. نعم. ولهذا هؤلاء مجوس الأمة، فجعلوا خالقا للخير وخالقا للشر. نعم.
قال رابعا الجبرية وهم الذين يعتقدون أن العبد مجبور على أفعاله قصرا ولا فعل له أصلا، ونسبة
يعني عكس هؤلاء. فبينما هؤلاء لا يرون إرادة لله في أفعال العباد، فالجبرية رأوا أنه لا إرادة للعبد في أفعال العباد. نعم. قالوا هما فرقتان متناقضان، هذا في أقصى طرف، هؤلاء في أقصى طرف، وهؤلاء في أقصى طرف. نعم.
قال ونسبة الأعمال إليه مجازا ومن أثبت العبد مجاز ومن أثبت العبد فعلا عندهم فهو مشرك، ولم يثبت للعبد قدرة ولا اختيارا يفعل بهم الطاعة والمعصية. ومن لازم قولهم هذا أن العبد مرفوع عنه اللوم، وأن الله إذا عذب العصاة يعذبهم وهو ظالم لهم، لأنه حملهم ما لا طاقة لهم به.
يبقى الجبرية قالوا نفوا غلوا في إرادة الرب فنفوا إرادة العبد، وقالوا العبد لو ينسب إليه ماذا فعل. وهؤلاء أيضا على طائفتين، غلاة وهم لا يجعلون العبد أي تفعل ولا ينسب إليه تفعل، وإنما حركته كحركة يد المرتعش، وهؤلاء هم الجهمية. وطائفة جبرية متوسطة، وهو أنهم ماذا جعلوا العبد فعلا وينسب إليه لكن غير مؤثر، فهو ليس فاعلا في الحقيقة، هو من كسبه نعم ولكن ليس هو فاعلا في الحقيقة، وإنما تأثير القدرة بيد الله. يعني أنا مثلا هشام الآن رفعت هذا الكأس، وش ده فعلي؟ هم يقولوا هشام هذا ينسب إليه إن هو رفع، لكن في الحقيقة ليس بقدرة من هشام أثرت، إنما رفع هذا الكأس عند رفع هشام، هذا عند وضع هشام يده على الكأس ورفع بهذا، رفع عنده وليس رفع به، هذا الكأس لم يرفع به إنما رفع عنده. أنا صورة بس، انت شايفيني برفع لكن أنا ماليش تأثير، اللي بيرفع هو الله، اللي بيرفع هو الله. فالصورة أنني فاعل والحقيقة أنا لست بفاعل، ولهذا هم جبري لكن جبر خف. يعني الفرق بينهم وبين الغلاة يمكن لفظي، لفظي الغلاة قالوا لا ما نسبش فعل إليه هذا مجاز، إنما هؤلاء قالوا هينسب في الصورة. يبقى أنا الآن برفعه، أنا برفعه الصورة إن أنا برفع، لكن الحقيقة أمثل لك أكثر عشان تفهم. الآن في حجر كبير الآن 5 طن أمام الباب هذا، جبنا حفار ربطنا بجنزير، الحفار بيرفع وانا ماسك الايه الصخره، خلاص والحفار بيرفع ماسك الصخره، ها انا في الصوره ان انا برفع تمام، لكن الحقيقه مين اللي رفع؟ الحفار. اما انا معاه، خد بالك زي القطار اللي ماشي وانا ماسك ايه عمال ازق في القطار وهو ماشي، هو أنا اللي بحرك القطار ولا القطار ماشي أصلا؟ فالصورة هو نفس المسألة، فهم توسطوا يعني بدلا من ألا ينسب فعله أصلا لا يبقى منسوب فعل، لكن يفقد التأثير، يفقد التأثير، فلهذا يقولون بأن الفعل غير مؤثر. فالصورة صورة فاعل والحقيقة حقيقة أنها ليس بفاعل. تمام؟ تمام. هات يا أحمد قوله الأشعرة في الجبر. نعم. ولهذا كان جبرهم جبرا خفيا. نعم. يبقى بيثبتون قدرة لكن غير مؤثرة، يثبتون فعل لكن ليس بقدرة مؤثرة. نعم. فلهذا يقولون لما هتقتل واحد بالرصاص يقولون قتل عند إطلاق الرصاص لا بإطلاق الرصاص، إنما عند إطلاق الرصاص. نعم. النفاة حسب، في نفاة علم وكتابة وفي نفاة مشي أو إرادة حسب. الغلاة في الفرقة نفاة العلم والكتاب وأولاء كفار. نعم. وهذه طائفة قليلة، أما نفات بقى المشيئة والإرادة عموم المشيئة والإرادة نسميها كمان، لأن المشيئة والإرادة عندهم ثابتة في خلق الأعيان إنما في خلق الأعمال لا. فلذا احنا بنقول ينفون عموم المشيئة والإرادة، فالمشيئة والإرادة حصل بها خلق الأعيان لكن لم يحصل بها خلق الأعمال. نعم. يبقى عندنا إذا نفاة علم وكتابة سابقة وكذا هؤلاء كفار، وعندنا متوسطة لما نفاة عموم مشاء وإرادة. نعم. ونفات العموم مشاء والإرادة على قسمين برضه، نفات عموم مشاء وإرادة في الخير والشر، ونفات عموم مشاء ونفات مشاء وإرادة في الشر لا الخير. إذن الأعمال إن كانت خيرا فالله قدرها، وإن كانت شرا فالله لم يقدر. نعم
كلام.
أيوة البقلاني حتى في الجوهرة ممكن واضحة. قال البقلاني: يجب أن يعلم أن العبد له كسب وليس مجبورا بل مكتسب لأفعاله من طاعة ومعصية، لأنه تعالى قال لها ما كسبت يعني من ثواب طاعة، وعليها ما اكتسبت يعني من عقاب معصية. ويدل على صحة هذا أيضا أن العاقل منا يفرق بين تحرك يده جبرا وسائر بدن عند وقوع الحمى به أو ارتعاش، وبين أن يحرك عضوا من أعضائه قصيدا إلى ذلك باختياره. ففعال العباد هي كسب له وهي خلق لله تعالى، فما يتصف به الحق لا يتصف به الخلق، وما يتصف به الخلق لا يتصف به الحق. وكما لا يقال إنه مكتسب كذلك لا يقال العبد إنه خالق. الجوين قال: اختلف أئمتنا في وجه تعلق القدرة الحديث بمقدوره، فصار صائرون إلى أن القدرة الحديثة تؤثر في إثبات حال للمقدور يتميز بها المكتسب عن الضروري. فإذا فرضنا حركة ضرورية إلى جهة وقدرنا أخرى كسبية إلى تلك الجهة، فالكسبية على حالة زائدة هي من أثر تعلق القدرة الحديثة بها، والكسبية تتميز بها عن الضروري. وأما الحدوث وإثبات الذوات فالرب تعالى مستأثر بها حدوث بقى، وهذه الطريقة غير مرضية ولا جران لها على قاعدة الحق، وفي المصير إليها افتتاح وجوه من مفسد يجب تنكبها، منها أن العبد يستحيل أن ينفرد بمقدور دون ربه. إلى أن قال يعني تختصر يا أخي
قال الفخر الرازي: الإنسان مضطر في صورة مختار.
طيب مضطر في صورة مختار، الرازي
نعم.
الإنسان يقول مضطر في صورة مختار. هو الصورة مختار كيف؟
وقال الإجي هذا فقط. وقال الإجي: العبد مجبور في أفعاله. وقال التفتزني: ذهب المحققون إلى أن المآل هو الجبر، وإن كان في الحال الاختيار.
وإن كان في حال الاختيار. نعم.
وأن الإنسان مضطر في صورة مختار.
يعني نشرح لكم زي ما قلنا زي ما نركم كده، الصورة إن هو فاعل، والحقيقة لهذا يقولون حقيقة قولهم هو الجبر.
يقول أيضا التفتزاني: والحق ما قال بعض أئمة الدين أنه لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، وذلك لأن مبنى المبادئ القريبة لأفعال العباد على قدرته واختياره، والمبادئ البعيدة على عجزه واضطراره. فإن الإنسان مضطر في صورة مختار كالقلم في يد الكاتب والوتد في شق الحائط. وفي كلام
القلم بيكتب إرادته، هو بيكتبه مكتوب، هذا أنت كاتب بالقلم تمام، فالصورة من القلم بيكتب، لكن الحقيقة أنت الذي تحرك ماذا؟ القلم. نعم.
قال: وفي كلام العقلاء قال الحائط للوتد: لما تشقني؟ فقال: سلما يدقني.
نعم. فنسب الشق الوتد، لكن حقيقة من العامل الذي ضربه. نعم. بيجور
حوش.
هو هذا الخاص، اعطيه اعطى احمد يقرا. ما هو الاشاعر دول المنهج الزئبقي، عشان تعرف منهج الاشاعره، منهج الاشاعره ده لابد تتبعه بحرص ودقه شديده، منهج زئبقي، منهج يشبه منهج اصحاب التوراه والانجيل، كل واحد يضع شيئا زائدا عنده، يعني مراحل، يعني مرحلة ابن الكلاب وتأثر الأشعاري بها دي مرحلة، يأتي الباقلاني وابن فورك وكذا، بعد ذلك يأتي بعد ذلك الجويني والغزالي، وهذا يأتي بعد ذلك الرازي والأيجي والأميدي، دي مراحل مروا حوالي خمس مراحل مر بقى المذهب الأشعري، كل مرحلة لها طبيعة، يعني أحسن المرحلة الأولى كانت تلجأ إلى إيه؟ الإثبات، وإن كان على منهج المفوض. بعد ذلك بدأ في المرحلة الثانية دي كانت مرحلة البقلاني وابن فورك وكذا. أتت بقى مرحلة التجهم عقيدة الجهمية ودخلت والتأثر بهذا، ده في مرحلة الجويني. جاء بعد ذلك الفلسفية، مرحلة التأثر بالفلسفة وده الغزالي، جاء بعد ذلك مرحلة التأثر بالصوفية وده القشيري وهؤلاء. جاء بعد ذلك المرحلة التي يعني ختم بها التطور على المذهب، وهي مرحلة الأميدي والأيجي والرازي نعم. فهم مروا بمراحل، المذهب تطور، بدأ كلابس، ودخل عليه بعد ذلك المعتزل، ودخل بعد ذلك الفلاسفة، ودخل بعد ذلك الصوفية. نعم.
قال اللقاني: في الجوهرة وعندنا للعبد كسب كلفة ولم يكن مؤثرا فلتعرف.
شوف، كسب كلف ولكن لم يكن مؤثرا. نعم.
قال البيجوري في الشرح: وبالجملة فليس للعبد تأثير ما، فهو مجبور باطنا مختار ظاهرا.
هذا هو ده الخلاص، مجبور باطنا مختار ظاهرا، في الظاهر وبيفعل، وفي الباطن في الحقيقة هو ايه؟ مجبور. نعم.
فإن قيل إذا كان مجبور،
يعني زي ما تنظر روحك كده، ها تمسك له مسدس أو بندقية تقول له ها يلا اخلع المفتاح هذا، يخلعه هو، بيخلع الصورة بيخلعه، لكن هو لولا خوف القتل ما خلع. يبقى هو في الظاهر ماذا؟ مختار. انت بتشوف واحد بيحل، لكن في الحقيقة هو ماذا؟ مضطر. فهو مختار في صورة ايه؟ مضطر. نعم.
قال: فإن قيل إذا كان مجبورا باطنا فلا معنى للاختيار الظاهري، لأن الله قد علم وقوع الفعل ولا بد، وخلق في العبد القدرة عليه. وأجيب بأنه تعالى لا يسأل عما يفعل.
يا سلام، عجبك خلي بقى، ده بقى الجنة اللي هما بيلجأوا له. تمام. طب واحد يقول لما هو حاجز عن الرد بيورد الإشكال، طب ما كان يسكت خلاص؟ لا، لأن ممكن يورد على الطائفة من غيرهم فيشكون، فلما هو اللي يورد يحضر السحر وهو اللي يصرفه خلاص الناس هتزد. فإن قيل فما معنى أن الله خلق في كذا وهذا يكون ولا ينسب ولا ينسب إلى ذلك، فقل لا يسأل عما يفعله وهم يسألون. يبقى أنت هنا أخذت حصان، أخذت إيه؟ حصل. يعني مثلا زي ما انا هدرسك زي الحزبين كده بدرس فيه خروج على السلطان، فان قالوا لك اجماع وقالوا لك قال احمد وقالوا لك قال لكائي، فقل لهم هذا الاجماع انما هو في الحاكم اللي بيحكم بشرع الله. يبقى تقعد قدام الشيخ البيري يجيب لك 700 محاضره في عدم خروج الحاكم الظالم وكذا، هو مفصول. مشايخنا عرفونا ان ده في الحاكم انه اللي بيحكم بما أنزل الله. لكن لو ترك هذا التنبيه وسمعني هيقتنع بكلام. نعم.
وأجيب بأنه تعالى لا يسأل عما يفعل، ولذلك قال سيدي إبراهيم الدسوقي: من نظر للخلق بعين الحقيقة عذرهم، ومن نظرهم بعين الشريعة مقتهم، فالعبد مجبور في صورة مختار.
هتنظر إلى الخلق بعين الإيه؟ ها شوف، شوف انت، سيب اللي لسه احنا لسه خلصنا. هتنظر صدق ابراهيم الدسوقي بيتكلم، تروح تدي فين انت؟ صدق ابراهيم الدسوقي تعملها؟ صدق ابراهيم الدسوقي بيقول ايه بقى سيدي؟ فمن نظر الى الخلق بعينه الحقيقه عذره. ليه؟ اصله اصلا ملوش، الله هو اللي بيفعل بيه كده، يبقى يعذره لان ده من الله لا يسرع ما يفعل. واذا نظر اليهم بعين الشريعه مقته. ليه؟ مقصر في الشريعة، مقصر، بس في الحقيقة هو ليس له اختيار. فإذا نظر إلى الحقيقة المعذور هيعمل إيه؟ فعذره. وإذا نظر إلى بعين الشريعة هتعرض على افعل وتفعل مقته. عرفتم؟ هذا إبراهيم الدسوقي بتاع كفر الشيخ من بلديات، احنا بلديات. نعم. يبقى هنا إذا نظر، من نظر إلى الخلق بعين الحقيقة عذره، ومن نظر إلى الخلق بعين الشريعة ما وجه ذلك يا محمد؟ هو مجبور، هو مختار في مجبور في صورة مختار، فلما ومضطر، فلما أنت تنظر إليه بعين الحقيقة وأن الله جبر وأن الله كذا، يبقى بتعذر، ما يستطيع أن يخرج عن إرادة الله. طيب ولما تنظر بعين الشريعة افعل وتفعل تمام، لكن احنا عندنا ماذا اخوان؟ احنا بننظر العبد بنظر ايه؟ بنظر الشريعة، ونعلم انه غير خارج عن تقدير الله، لكن الله اعطاه سبحانه وتعالى القدرة على الفعل، فهو كسبه واختياره الذي لا جبر فيه، الذي جبر فيه يا اخواني. تمام، نحن جئنا اليوم نلتمس علما، نلتمس مجد ذكر، نذكر الله، نتعلم دين الله، احنا جالسين ان نتعلم دين الله سبحانه وتعالى حتى نميز منهج الحق من منهج الباطل، ده خير سعي. نعم، اللي منام واللي انفق مال واللي ترك اهل وخلان واللي كل هذا، يبقى احنا مختارون، احنا مختارون. الدوره دي كانت اليوم في مكان تاني، طب حصل ظروف في مكان تاني، نفكر نعمل ايه، نستغل، وتحركنا هنا هنا خلاص وقعت الدورة ايه هنا، الرسالة دي تمام، ما كانش الرسالة دي، احنا عندنا على رسالة تانية، بعدين حصل عذر في رسالة تانية، طلع تجميع واحد مبتدع ضال بحاربنا اصلا، بحارب المداخل مثلا، فحولناها رسالة تانية. انت بتختار رسالة بتناسب المكان، مش بتيجي وخلاص كده، لا، ده كله لك اختيار، اختيار، وترجو فضلا، وترجو فضلا، وترجو نفعا، ترجو نفعا. وإن كان كل هذا ها لا يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى، لكن الله يعلم ما العباد فاعلون، فوفقهم، يسر لهم، هيئ لهم، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نعم،
السنوسي في شرح أم البراهين،
السنوسي
في شرح أم البراهين قال السنوسي: وبهذا تعرف أنه لا أثر لقدرتنا في شيء من أفعالنا الاختيارية،
لا أثر لقدرتي، نعم،
في شيء من أفعالنا الاختيارية كحركتنا وقيامنا وقعودنا ومشينا ونحو ذلك، بل جميع ذلك مخلوق لمولانا جل وعز بلا واسطة، وقدرتنا أيضا مثل ذلك، وعرض مخلوق لمولانا جل وعز. تقارن تلك الأفعال الاختيارية وتتعلق بها من غير تأثير لها في شيء من ذلك أصلا، وإنما أجر الله تعالى العادة أن يخلق عند تلك القدرة لا بها،
أن يخلق عند، يعني ليس ولدك بإيه؟ بمنيك، ومني المرء إذا التقى، إنما الولد خلق عند الالتقاء وليس بالالتقاء. ولهذا الواحد لو أمامه قاضي أشعري يطلع منها براءة، يبقى في النيابة وفي كل حاجة قايل أنا قتلته، أنا ذبحته، وبعدين ده بيقف قدام القاضي الأشعري هيقول له: يا سعادة القاضي، أنا لم أقتل، إنما قتل عند ضرب الرصاص، لا بضرب الرصاص، قتل عند إمرار السكين لا بالسكين. أيها القاضي، أتترك دينك ولا تحكم بدينك؟ طبعا القانون لما هتتسجل قتل عند إطلاق الرصاص وقتل عند إمرار السكين، هيعدمني ولا ديني مؤبد ولا يعمل إيه؟ غير ما هناك حمل سلاحا غير مرخص، بس هو مش أنا اللي قتله، ده هو قتل عنده، وأنا بحط السكينة كده أم مقتول، مش مقتول بالسكين، ده عند السكين، عند وضع السكين، طالما عند وضع السكين براءة كده. كل المسألة أنا أقول أنت شايل السكينة ليه؟ يبقى بقى اديني كام شهر كده ولا حاجة، صلاح حد مش عارف 6 أشهر ولا مش عارف إيه، ولا إذا كان بندقية مثلا 3 سنين ولا حاجة، وفلتت أنا من الإعدام. فلتت أنا من الإعدام. وبعدين أنت بتعيب محمد بن عبد الوهاب ليه بقى؟ وبتعيب السلفيين ليه؟ ده الباطل ده كان عند تأليفه ليس به تأليفه، انت بتعيبه ليه؟ طيب انت ليه بترد عند ابن عبد الوهاب اصلا يا اخي؟ انت بتنظر بنظر الحقيقه ولا الشريعه؟ انت عندكم الحقيقه ان لا يلام والشريعه يلام، وانتوا بتغلبوا الشريعه الحقيقه. الله المستعان.
قال وإنما أجر الله تعالى العادة أن يخلق عند تلك القدرة لا بها ما شاء من الأفعال، وهذا الاقتران والتعلق لهذه القدرة الحادثة بتلك الأفعال من غير تأثير لها أصلا هو المسمى في الاصطلاح وفي الشرع بالكسب.
بالكسب. يبقى نقول كده يا أخواني انتبهوا، يبقى نظرة الأشاعرة لأفعال العباد، واحد الأشاعرة جبرية جبرا خفيا، اثنين قولهم في الجبر يساوي الكسب، ثلاثة تفسير الكسب أن العبد صورة في الظاهر لكن الحقيقة ماذا؟ أنها غير مؤثرة، فهو يفعل في الظاهر لكن بقدرة غير مؤثرة. أربعة فالفعل يحصل عند لا بي، وهذا يساوي أنه مختار في الظاهر مجبور في الباطن. خمسة فإن قيل كيف ذلك؟ قلنا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. لا بغيرهم ده غيره.
قال الشيخ زيد رحمه
قول باطل مردود عن هذا من قول أهل بدعة أظن المعتزلة. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى خامسا المشبهة، وهي في الأصل
لو صبر القاتل على المقتول قتل واحد، لا هو مقتول الله قدر أن يقتل أنه يموت بقتل وقتل من فلان وعلان، يبقى هو لن يصبر تمام، ولو أنه ما جاء ما قتل يبقى الله قدر عدم قتل، إنما هيموت لوحده إذا قدر الله أن يموت بقتل هيموت بقتل. نعم.
قال رحمه الله تعالى خامسا المشبهة، وهي في الأصل صنفان،
لأنه بيجعل له أجلين. نعم. من طبعا كل ده عند عند وليس بي. نعم.
قال خامسا المشبهة، وهي في الأصل صنفان، صنف شبه ذات الباري عز شأنه بذات غيره، ومن هؤلاء السبائية الذين سموا عليا رضي الله عنه إلها وشبهوه بذات الإله، وقد أحرق علي قوما منهم بالنار فقال الباقون له الآن علمنا أنك إله لأن النار لا يعذب بها إلا الله.
نعم. شبه ذات الباري بذات غيره. نعم.
وصنف شبه صفات الله بصفات خلقه وهؤلاء
نعم وتصعب أن تقول شبهه ذات غيره بذاته. نعم لأنه مشبه عليا بالله. نعم.
قال وصنف شبه صفات الخالق بصفات خلقه وهؤلاء وإن كانوا يوافقون المسلمين في الصلاة والصوم ونحوها إلا أنهم خالفوهم في
لكن
أعظم
لكن ممكن نقول شبهه بذات أيضا طائفة وهي الكرامية أنهم قالوا بأن الله جسم. نعم كسائر أجسام، هذا قول من كرام في التجسيد. نعم.
قال وصنف شبه صفات الله بصفات خلقه وهؤلاء وإن كانوا يوافقون المسلمين في الصلاة والصيام ونحوها إلا أنهم خالفوهم في أعظم أصول الدين، لذا فقد حكم عليهم كثير من الأئمة بالكفر لأنهم لم يقدروا الله حق قدره بل شبهوه بخلقه لشبه هي أوها من بيت العنكبوت.
قالوا بأن الله خطبنا في القرآن بصفات ويبقى وجه ربك يضل فوق أيديهم، والله ما خاطبنا إلا بما نعرف، فنحن لا نعرف عن يد إلا ما نرى ولا عن الوجه إلا ما نرى، إذن فيكون وجهك وجوهنا، وإلا يبقى خاطبنا الله بما لا نعرف، وهذا محال أن يكون في القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى سادسا الرافضة، وهم فرق متعددة أذكر منهم فرقتين، الفرقة الأولى المؤلهة وهي التي سبق ذكرها في الحديث عن المشبهة، والفرقة الثانية السابة، وهم الذين أطلقوا على الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لقب الجبت والطاغوت، وذلك في دعائهم الذي يسمونه دعاء صنمي قريش.
اللهم ملعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما، أبو بكر وعمر ده في الصلاة بيصلوا كده، وروح لمساجد خمينئي كده بيصلوا كده، بيصلوا كده يا حماس، بيصلوا كده يا أبا عبيدة، كل صلاة يا أبا عبيدة يلعنون أبا بكر وعمر صنمي قريش يا أبا عبيدة. نعم إخوان الصدق يا أبا عبيدة، شهداء القدس يا أبا عبيدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى كما في كتابهم
الحمد
مفتاح الجنان،
الحمد لله أن عقولنا ليست أحذية في أرجل من يلعب بنا سواء في القنوات أو في دروس. الحمد لله كل واحد نحكم قوله إلى قضى الله قضى الرسول، الحمد لله يا رب العالمين. نعم لا نغتر، ولهذا احنا قلنا في أول أحداث هذه يا أخواني في إيراد كان قوي جدا، قلناه قلنا ماذا لو أن حماس والروافض أخرجوا اليهود من تل أبيب وصارت فلسطين خالصة لأهلها، أيكون فعلهم صوابا؟ نقول لا، ليس بصواب شرعا، وإن كان الله قد قدر إخراج اليهود وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، هذه سنة تدافع، سنة تدافع. نعم.
قال رحمه الله تعالى كما في كتابهم مفتاح الجنان في الصفحة 44 بعد 100 ونص الدعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وألعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما.
سبحان الله، ويقول اللهم صل على محمد الأول. طب محمد ماذا قال في أبي بكر وعمر وعائشة؟ الأول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، اللي هو من أبو بكر وعمر؟ فهل كان محمد الذي تصلون عليه يلعن أبو بكر وعمر؟ هل كان على بكر وعمر؟ عمر كان ماذا؟ يتربى على بكر وعمر، يتربى على بكر وعمر، وكان وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يقول أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، وقال أبو بكر في الجنة، قال عمر في الجنة. نعم. طب وابن الصديق سئل النبي من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. فأنتم تقدمون الصلاة على النبي ثم تخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في أخص من أحب، سبحان الله. نعم.
قال ويريدون بابنتيهما عائشة أم المؤمنين وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنهما وعن أبويهما وجميع أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم في باب الأسماء والصفات بين المعطلة والمشبهة. قال سابعا
بين المعطلة والمشبهة.
قال سابعا الصوفية طوائف شتى وأصحاب طرق متعددة كلها تخالف أهل السنة والجماعة، وغلاتهم يعتقدون في الله عز وجل عقائد شتى، منها الحلول ومنها وحدة الوجود، ولهم عقائد باطلة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وحق الأولياء كما يزعمون، وغير ذلك من الكفر الصريح. ولي كتابة موسعة عنهم في كتاب الأجوبة السديدة وما بعدها فلا أطيل هنا.
فإذا الصوفية طرق، وهذا أكبر دليل على ماذا؟ على الرد عليه. إذا الطريق والله واحد وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. طبعا الطرق الصوفية بترد على الشبهة هذه، الطريق واضح الطريق واحد فكيف جعلتموه طرقا؟ قالوا هذه مدارس تربية وليست مناهج مختلفة، هذه مدارس تربية. والرد عليهم كيف؟ نقول هذا كذب صراح، فإن كل طائفة لها عقيدتها ولها أورادها ولها 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 إلى آخر ذلك، وكلها تتفق في ماذا؟ في شركيات تفعل عند الأموات، أخفها التوسل بهم، هذه أخفها. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثامنا الخوارج وهم فرقة شر ما تحت أديم السماء، اشتهروا بإنكار الشفاعة في عصاة الموحدين يوم القيامة كما اشتهروا بالخروج على الحكام المسلمين عند وقوع في خطأ ما، كما اشتهروا بالتكفير بالمعاصي التي دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر والحكم على أهلها بالخلود في النار إن ماتوا قبل التوبة منها.
تمام. الخوارج قال فرقة شر ما تحت أديم السماء، الحقيقة لا، الروافض أشر منه، لكن هؤلاء شر الخلق والخليقة فيما تعلق بالدماء، وإلا فالروافض أقبح من الخوارج، ولهذا الروافض كفار والخوارج ليسوا بكفار، لكنهم أشر من الخوارج في الدماء، بل أشر الخليقة في الدماء، يقاتلون ولو كان ويقتلون ولو كان المقتول صحابيا، لا تورع عندهم في قتل الصحابي، وقد قتلوا عبد الله بن خباب. نعم. اشتهروا بإيه؟ إنكار الشفاعة في عصاة الموحدين، لأن المعاصي أنهم كافر فلا يخرج من النار فلا تنفعه شفاعة. اشتهروا بالخروج على الحكام المسلمين فكفروهم ثم خرجوا عليهم، فالخروج على السلاطين منهج الخوارج، كل من رأيتم في الميادين يدعو إلى ارحل ويقعد أن الحاكم الظالم يجوز الخروج عليه عقيدة، هذا خارجي. طيب ثلاثة، أنهم يكفرون بالمعاصي، فالزاني كافر والمرابي كافر. نعم.
قال رحمه الله تعالى
ويرد عليهم في إنكار الشفاعة بحديث الشفاعة الوردة في الصحيحين. طيب ويرد عليهم في الخروج على الحكام بالإجماع بالصبر على جور الأئمة عدم الخروج عليه، ويرد عليهم في التكفير بالمعاصي بإثبات الإيمان لأصحاب المعاصي وإن كان ناقصا. فلو كان الزاني كافرا لما حد بالجلد، ولو كان السارق كافرا لما حد بالقاطع، ولا وجب قتل الجميع. نعم.
قال رحمه الله تعالى تاسعا، المرجئة أصناف في الإرجاء. فالجهمية مرجئة لأنهم عرفوا الإيمان بأنه المعرفة فقط، والكرامية مرجئة لأنهم عرفوا الإيمان بالنطق باللسان فقط. وكذا من قال إن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان، وأخر الركن الثالث هو العمل عن مسمى الإيمان، وقعوا في الإرجاء وإن وافقوا أهل السنة في أن أهل الكبائر متوعدون بالنار.
وهم مرجئة الفقهاء. فالمرجئة أصناف، منهم من عرف الإيمان بين المعرفة وهم الجهمية، ومنهم من قال هو قول لسان وهم الكرامية، ومنهم من قال هو تصديق الجنان الأشاعرة، ومنهم من قال هو القول والتصديق وهم من مرجئة الفقهاء. نعم.
قال ورحم الله ابن المبارك حيث قال أصل 72 هوى 4 أهواء، فمن هذه الأهواء تشعبت 72 هوى، القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم في الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره، ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره، ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد
طبعا، ومن قال بين الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من إرجاء كل، بشرط أنه إذا ترك العمل كله كان كافرا، إذا ترك جنس العمل كان كافرا. أما يقول من قول وعمل ثم لا يكون عنده أي عمل فيقول هو مؤمن، يبقى إذن ما قال الإيمان قول وعمل، قال الإيمان قول فقط. لأن لو قال الإيمان قول وعمل يلزمه أن يثبت في الإيمان عملا إذا كان قادرا عليه عالما به. نعم.
ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج. وقال أبو القاسم الأصبهاني، الأصول التي ضل بها الفرق 7 أصول: القول في ذات الله سبحانه، والقول في صفاته، والقول في أفعاله، والقول في الوعيد، والقول في الإيمان، والقول في القرآن، والقول في الإمامة. فأهل التشبيه ضلت في ذات الله، والجهمية ضلت في صفات الله، والقدرية ضلت في أفعال الله، والخوارج ضلت في الوعيد، والمرجئة ضلت في الإيمان.
الله أكبر. أعد تاني. هذا قول مهم يا أخوان، احفظوه.
وقال أبو القاسم الأصبهاني، الأصول التي ضل بها الفرق 7 أصول: القول في ذات الله سبحانه، والقول في صفاته، والقول في أفعاله، والقول في الوعيد، والقول في الإيمان، والقول في القرآن، والقول في الإمامة. فأهل التشبيه ضلت في ذات الله،
الممثلة يعني،
والجهمية ضلت في صفات
لأنه
الله
لأنهم مثلوا ذات الله بذات المخلوق. طيب والجهمية
ضلت في صفات الله.
نعم، عطلوا الصفات. نعم.
والقدرية ضلت في أفعال الله
فقالوا بأن العباد هم الخالقون لأفعاله.
والخوارج ضلت في الوعيد
فقالوا إذا أذنب كفر وإذا كفر خلد في النار.
والمرجئة ضلت في الإيمان
فقالوا الإيمان هو المعرفة. يبقى هذه أصول الإخوان، أصول الفرق. نعم.
قال وروى ابن بطة العكبري رحمه الله في كتابه الإبانة عن يوسف بن أسباط بسنده أنه قال أصول البدع 4: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، ثم تشعبت كل فرقة 18 طائفة، فتلك 72 فرقة، والثالثة 70 الجماعة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها الناجية. وقد وافق ابن المبارك ويوسف بن أسباط في تقسيمهم الذي رأيت من المتقدمين البربهري في شرح السنة وأبو بكر الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع. قال 10: المفوضة، وهي فرقة قالت بتفويض معاني نصوص الأسماء والصفات إلى الله، ولم يقولوا فيها بما قال أهل السنة والجماعة السلف وأتباعهم. ولذا فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول المفوضة إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد.
يبقى نقول له وجه وله يدان وله كذا واستوى، لكن لا ندري عن معاني هذه الألفاظ. هؤلاء المفوضة وهم شر أهل البدع. ليه يا أخواني؟ لأن القرآن لا يكون كتاب هداية ولأنه بذلك تعطلت صفات الرب سبحانه وتعالى عن معانيها. نعم.
قال الحادي عشر الواقفة، وهي التي توقفت في شأن القول في القرآن حيث قالت لا نقول إنه مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وذلك لجهلهم بالنصوص وعدم فقه قلوبهم، وسبب ذلك الاعتماد على العقل السقيم والعدول عن الصراط المستقيم، ولو أنهم سألوا أهل البصيرة وحملت الشريعة عن منهاج الحق والصواب في هذا الباب ونظائره من الأبواب لوجدوه أزكى الجواب.
طب يا أخواني، لما يتوقفون ويقولون القرآن كلام الله بس، ويقولون لا نقول مخلوق غير بهو، طب إيه الإشكالية هنا؟ أليس الله يقول في القرآن حتى سمع كلام الله؟ ما قال غير المخلوق ولا قال كذا؟ إيه الإشكالية في الوقيفة يا إخوان؟ ها هو إحنا كل واحد بيقول القرآن كلام الله لابد أن يقول غير مخلوق؟ ما المشكلة محمود؟ وقفوا عن شك. أحسنت، يعني لا قال لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق شكا من ذلك، إنما حينما نكون نحن القرآن كلام الله وبنتوقف من جهة اللفظ، لكن من جهة المعنى بنعتقد أن القرآن ماذا؟ أن القرآن كلام غير مخلوق، مثل علم الله، مثل قدرة الله، مثل حكمة الله، لا فرق عندنا بين كلام الله وقدرة الله، بين كلام الله وعلم الله، كله غير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثاني عشر اللفظية، وهي الطائفة التي قالت إن اللفظ بالقرآن مخلوق، وذلك قول محتمل لحق وباطل واصطلاح محدث، والتفصيل فيه أن يقال إن أراد قائل هذه العبارة باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان لقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وإن أراد باللفظ الملفوظ به وهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله صفة من صفاته التي لا يجوز أن يقال فيها إنها مخلوقة، وعلى هذا التفصيل يتنزل قول الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي، ومفهوم هذه الجملة يريد به القرآن أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل العبد فليس بجهمي، ولكنه قول مبتدع لأنه لم يعرف عن السلف رحمهم الله مثل هذا.
يعني إذن عبارة لفظي بالقرآن مخلوق مردودة على كل حال من جهة اللفظ، فلا تقل لفظي بالقرآن مخلوق حتى ولو قصدت التلفظ، ما تقول. فمن قال لفظ القرآن مخلوق ويقصد التلفظ اللي هو فعل العبد فهو مبتدع، ومن قال لفظ القرآن مخلوق يقصد القرآن فهو جهمي. يبقى إذا من جهة اللفظ مردودة ومن جهة المعنى نستفصل، ماذا تريد باللفظ؟ إن قصد التلفظ اللي هو فعل العبد فهو غير مخلوق، وإن قصد الملفوظ اللي هو القرآن فهو ماذا؟ فهو غير مخلوق. إذا قصد باللفظ الملفوظ والقرآن فالقرآن غير مخلوق، فمن قال هذا يكون جهميا. طب وإذا قصد بالتلفظ وفعل العبد فهذا صحيح، إن تلفظ العبد هذا ماذا؟ مخلوق، ولكن مع ذلك إيه؟ مع هذا يكون مبتدعا، يعني أحدث لفظة لم يقولها السلف. يبقى عندنا اللفظية الذين قالوا لفظ القرآن مخلوق، وعندنا الواقفة الذين قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وعندنا الخلقية الذين يقولون هو مخلوق. يبقى ثلاثة طوائف يا أخوان، يلا ها ثلاث طوائف. الطائفة الأولى الذين قالوا ها قالوا، قول يا وليد، الخلقية الذين قالوا القرآن كلام الله مخلوق. الطائفة الثانية ها اللفظية الذين قالوا لفظ بالقرآن مخلوق. طب ما موقفنا من يقول لفظ بالقرآن مخلوق؟ ايه موقفنا منهم؟ أما العبارة نرده من جهة اللفظ، طب من جهة المعنى نستفسر. فإن قال قصدي بلفظي اللي هو تلفظي اللي هو فعلي أنا حركة الشفتين وكذا فهذه مخلوق، وإن قصد الملفوظ والقرآن فهذا غير مخلوق. يعني إيه؟ القرآن إذا قال أنا أقصد الملفوظ هو القرآن وإنه بدأ مخلوق يبدأ جهل، لكن لو قال الملفوظ هذا وهو القرآن هذا غير مخلوق فنقول المعنى صحيح، ولكن ماذا؟ اللفظ الذي أدت به المعنى غلط. يلا أعد بقى ها موقفك من اللفظية. اللفظية ماذا يقولون؟ ها اللفظية من يقول ها قول يا باسم قول له اللفظية ماذا يقولون؟ لفظ بالقرآن مخلوق من جهة اللفظ نرده، من جهة المعنى نستفسر. ها إن قصد التلفظ اللي هو فعل عبد فهو غير مخلوق، وإن قصد الملفوظ اللي هو القرآن فهذا قول الجهمية. نعم. طيب والفرقة الثالثة الواقفة اللي هم قالوا إيه؟ ها القرآن كلام الله لا نقول أو غير مخلوق، فهؤلاء شكوا في هذا، لا يعتقد أنه مخلوق ولا يعتقد غير مخلوق، فهذا قول كفر أيضا. بل إن أحمد قال هم شر الجهمية، الواقفة دول هم شر الجهمية، كما أن ابن تيمية قال في المفوضة هم شر أهل البدع. نعم. ليه هم شر الجهمية؟ لأنهم في الظاهر يوافقوننا وفي الحقيقة لا يوافقوننا. طبعا لهم ألفاظ تانية أيضا، قالوا الإيمان مخلوق حتى توصلوا إلى أن القرآن مخلوق، لأن القرآن وتلاوة القرآن من الإيه؟ من الإيمان. نعم.
قال الثالث عشر أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل، هذه الثلاث فرق اشتهرت بمخالفة أهل السنة والجماعة أهل الحديث في باب الإيمان بالله واليوم الآخر. فأما الأولى فهم الفلاسفة والباطنية وأتباعهم القائلين إنما جاءت به الرسل والأنبياء مما يتعلق بالإيمان وباليوم الآخر أمثال وتخييلات لا حقيقة لها في الواقع، وهذه الطائفة منهم الغلاة، وهم الذين يزعمون أن الأنبياء لا يعلمون الأمور المتعلقة بالإيمان بالله واليوم الآخر، وغير غلاة وهم الذين يقولون إن الأنبياء يعلمون حقائق الأمور وأنه لا بعث ولا نشور ولا جزاء على الأعمال، ولكنهم ذكروا للناس أمورا تخيلية لا تطابق الحق لتقوم مصلحة الناس. فالغلاة حكموا على الأنبياء بالجهل، وغير الغلاة حكموا عليهم بالخيانة والكذب، قاتلهم الله أن يوفكون عن قول أهل الحق المنير إلى انتحال الباطل والشر المستطير.
أهل التخييل هم الفلاسفة والباطنية وكذا، ماذا قالوا وماذا يريدون؟ يقول بأن النصوص الشرعية هذه إنما هي أمثال وتخيلات. ثم إنهم طائفتان، طائفة اتهمت الأنبياء بالجهل أي ما كانوا يعرفون هذه المعاني، وطائفة اتهمت الأنبياء بالخيانة، كانوا يعرفونها ولكنهم لم يخاطبوا الناس بحقائقها وإنما قالوا تخيلات فقط. واضح؟ نعم.
قال أما الطائفة الثانية فهم أهل التأويل المتكلمون من الجهمية
والمعتزلة. لأن مصلحة الناس كده، قالوا مصلحة الناس ذكر الأمثال والتخيلات لا ذكر الحقائق. واحد يلخص كده أهل التخيل، واحد يلخص هذا، ها أهل التخيل، ها أهل التخيل اللي بيقولوا بأن هذه النصوص عبارة عن أمثال وخيالات. طيب ودول طائفتان يعني ما ليست حقائق إنما تخيلات وأمثال، وأولئك طائفتان. طائفة قالوا الأنبياء ما كانوا يعلمون هذا الحقائق، فأولئك وصفوا الأنبياء بالجهل، وطائفة قالت كانوا يعلمون الحقائق لكن رأوا أن مصلحة الناس في ذكر التخيلات والأمثال لا في ذكر الحقائق، يبقى اتهموهم بالخيانة. نعم.
قال وأما الطائفة الثانية فهم أهل التأويل المتكلمون من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم على منهجهم الباطل الذي يتجلى في قولهم إنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات الكريمة مجاز لم يقصد به ظاهره، وإنما يقصد به معان تخالفه يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يبينها للناس، بل امتحنهم ليعرفوها بعقولهم ويصرفوا ظواهر النصوص إليها، واعتقادهم هذا ظاهر البطلان والفساد وإن تظاهروا بنصر السنة ونصح العباد. وقد فضحهم العلماء ببيان كذبهم ورد مكرهم وتلاعبهم بعقول من قل نصيبهم من العلم ومن من حاضر وبات. وأما الطائفة الثالثة وهم أهل التجهيل،
يبقى الطائفة الثانية طائفة إيه؟ أهل التأويل اللي هم أهل التحريف من الجامعة وكذا. نعم. ووضعوا ماذا؟ معاني للنصوص، استوى معنى استولى اليد معنى القدرة وإلى خير. طب هل النبي يعلمها ولا ما علمها؟ النبي لم يقصد الظاهر بهذا وإنما قصد معاني تخالفه لكنه لم يبينها للناس، ولهذا لما نقول لهم هل النبي قال يد معنى القدرة؟ طب جوابوهم إيه بقى يا إخواني؟ جوابوهم أن النبي لم يبينها امتحانا للناس ليعرفوها بعقولهم، ليعرفوها ماذا؟ بعقولهم. ده امتحان واختبار عشان نبين بقى أهل العلم بحق من أهل الجهل. لكن النبي ما بين، يبقى هذا اتهام للنبي أيضا بالكتمان. من يقول الطائفة الثانية؟ أهل التأويل، وهم الجهمية ولا إيه؟ الذين أولوا. يا إخوان تابوا الكلام ده مهم جدا، بارك الله فيكم. هعيد تاني، أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل، هنعيدهم تاني مرة تاني، وهنعيد الجهمية بفرقها مرة تاني، خلي بالكم. يبقى أهل التأويل تحريف، قالوا الألفاظ دي غير مرادها، الظواهر. طيب أمال إيه المراد؟ معانيها. طب معناها دي النبي علمها الأمة؟ الجواب لا. طب يبقى هذا لم يعلم عليه السلام الكتمان؟ لا، من الاختبار، تركها النبي ليعرفها الناس بعقوله. يبقى ما الفرق بين هؤلاء وبين الطائفة التخيل الذين قالوا النبي عرفه وما بينها؟ أن النبي عبر عن هذا بأمثال وخيالات من أجل أن ذلك مصلحة الناس، لكن عارف الحقائق. وهنا النبي يعرف الحقائق لكن لم يبين. النبي يعرف أن اليد بمعنى القدرة، والنبي يعرف أن الثوب معنى الثوب، بس ما بينها حتى يستنبطها الناس، فيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب الطائفة الثالثة
قال: وأما الطائفة الثالثة هم أهل التجهيل الذين ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهل بمعنى نصوص الصفات، وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عندهم يتكلم في أحاديث لا يعرف معناها، ويقولون في نصوص الصفات نمر لفظها ونفوض معانيها إلى الله. وهؤلاء الذين قال فيهم الإمام ابن تيمية في قولهم هذا: إنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، وهم يدعون أنهم من أتباع السلف ظلما وجهلا وعدوانا، ولو أنهم أرادوا الحق صادقين لسألوا أهل العلم الربانيين الذين يرجعون عند التنازع إلى كلام رب العالمين وكلام رسوله الأمين بفهم سلف هذه الأمة وأتباعهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين.
يبقى إذن من هم أهل التجهيل؟ أهل التفويض، الذين قالوا بأن النبي جاء بهذه الألفاظ لكن النبي ما يعرف معناه ولا أحد يعرف معناه، وتدخل في قول له وما أعلم تأويله إلا الله. يبقى دي ألفاظ مجهول لا نعرف معناه، فنفوض معانيها إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ما الفرق بين أهلي؟ يبقى هذه الفرق المذمومة، التقسيم الأخير فرق مذمومة، وهم اتفضل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. أهل التخيل نعم، دول هم الفلاسفة طبعا الباطنية اللي هم أهل التخيل. نعم، لم يكن يعرف معناه. نعم، يعني إذا ما جاء به الأنبياء من نصوص الإيمان والمعاد واليوم الآخر، دي أمثال وتخيلات. طب النبي كان يعرف الحقائق؟ لا. طب وطائفة منهم قالوا النبي يعلمه، ولكنه كتمها لمصلحة الناس وخطبهم بالأمثال والخيالات. طب والطائفة الثانية اللي هي طائفة آل التأويل التحريف، وهؤلاء الجهمية ومن نحى نحوهم، وهؤلاء زعموا أن النبي يعرف المعاني ولكن إيه ما أخبر به، والظاهر غير مراد. طيب لماذا النبي ما أخبر بها؟ امتحانا واختبارا للناس. طيب والطائفة الثالثة طائفة التجهيل، ها وهم المفوض يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون يعلم معنى ولا أحد يعلم معنى، حتى هم يعلمون معنى، فنفوض معنيها إلى الله، نقرأها فقط ولا نعرف معنى. يبقى أهل التجهيل هم المفوض، أهل التحريف الجهمية وكذا، أهل التخييل الفلاسفة والباطنيين. وفي هذا أكبر طعن في الأنبياء، وأن القرآن إذن ليس كتاب هداية بل هو كتاب عماية عبارة عن أمثال وخيالات، أو أمور لا نعلم معناها، أو أمور لا يعلم معناها إلا المحرف. نعم، طيب وإلى هنا
قال رحمه الله تعالى: وإلى هنا أكتفي بذكر بعض الفرق مبينا بالبراهين الساطعة والدلائل القاطعة مخالفة أهلها لمنهج الطائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعهم في باب الأسماء والصفات وفي غيره من المسائل في أصول الدين وغيرها، كما رأيت فيما سبق تدوينه. ولتكن على علم زادك الله علما وهدى أن الطائف والفرق التي ذكرتها آنفا والتي لم أذكرها كلها قد جاء ذكرها مفصلا في كتب السنة وكتب الملل والنحل في عدد غير قليل، وما ذلك
لا سيما كتاب السنة لعبد الله بن محمد رحمة الله عليه. نعم.
قال: وما ذلك إلا ليعلمها طلاب
العلم. وكتاب الإبان لابن بطة وكتاب الشرع على الأجري وكتاب صالح الاعتقاد السنة جماعة لي اللالكائي. نعم.
قال: وما ذلك إلا ليعلمها طلاب العلم العقلاء النبلاء فيحذروها ويحذروا منها كل بحسب ما وصل إلى علمه من أنبائها وأخبار قادتها وزعمائها وحينئذ تقوى محبتهم للسنة وأهلها، ومن ثم يحرصون على العناية بها ونشرها بالفهم الصحيح والذب عنها بالنص الصريح، وبجانب ذلك تجلى فهمهم للبدع وأنصارها ودعاة الناس إليها، فيشتد بغضهم لها ولأهلها في حدود الشرع الشريف.
يعني اشتداد البغض لأهل البدع ولهم وتحذير منهم مقصد شرعي. نعم.
والمعلوم بالتتبع لموقف أهل السنة حيال أهل البدع في كل عصر أنه كلما نجمت بدعة في دين الله فإنه يتصدى لها حبر من علماء أهل السنة وينسف أهلها وأنصارها والمروجين لها المل وهو الرماد الحار.
المل ويسف أهلها وأنصارها والمروجين لها المل
وهو الرماد الحار ويرميهم بنصوص الكتاب والسنة حتى تسود وجوههم وينكشف أمرهم للخاص والعام ولا يخفى شأن
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة. نعم. الصواعق المحرقة. نعم.
وينكشف أمرهم للخاص والعام ولا يخفى
الصواعق المرسلة. نعم.
ولا يخفى شأن أهل البدع أهل الأهواء والبدع إلا على جاهل أو مفتون. ورضي الله عن البحر بن عباس حيث قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحد أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: وكيف؟ فقال: والله إنه لا يحدث بالبدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. قلت: وأمنية الشيطان هذه ورثها
يعني
أهل الأهواء.
من أحب إلى الشيطان من أن يهلك من ابن عباس؟ من أحب إلى الشيطان أن يهلك؟ ابن عباس. وطبعا كل عالم يسير على طريقة ابن عباس. طب لماذا تكره الشياطين وأهل الحق؟ لماذا؟ لأنهم ينصبون شبكهم لاصطياد الناس، فيأتي أهل الحق فيقطعون تلك الشباك فلا يحصلون شيئا. ابن عباس يقول: يضع البدعة فتطير في الآفاق ويقتنع بها الناس، حتى إذا أتت ابن عباس نفاها بالعلم فيبطل عمل الشيطان، وإن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم.
قال: قلت: وأمنية الشيطان هذه ورثها أهل البدع أهل الأهواء والبدع، فإنك لترى مبتدعا إلا مبغضا لأصحاب السنة ومعظما لأهل البدع. وإلى الله النوع.
هذا معنى جميل جدا، معنى جميل، وهو أن أهل الأهواء ورثة الشياطين وأن أهل السنة ورثة الأنبياء والمرسلين. يا سلام، انتبهوا إخوان، أن أهل بيعها ورثة الشياطين فيبغضون كل سني، لأن الشيطان يبغض كل سني، وما أحد أحب إلى الشيطان أن يهلك من رجل الحق، ولا أحد أحب إلى أهل البدع من أن يهلك أهل الحق. طب والأتقياء الأصفياء أهل السنة ورثة الأنبياء والمرسلين، يقومون بميراثهم فينشرونه بين الناس. نعم.
قال: والله وإلى الله الموعد والخصومة بين يديه والحكم منه وإليه. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وحيث إن الشيء بمثله يذكر فما أشبه الليلة بالبارحة واليوم بالأمس، ذلك أن في عصرنا هذا أهل بدع وأهواء ممثلة في أحزاب وفرق، وإن سماها مؤسسوها والدعاة إليها جماعات تلبيسا على الناس.
انتبهوا، سموها جماعات ما سموها فرقا. ليه؟ حتى يهولوا من شأنها ويقول: هذه جماعات دعوية مختلفة في وسائل دعوية وليست في انحرافات منهجية ولا ضلالات ردية خرجوا بها عن منهج أهل السنة والجماعة أصحاب الطريقة المرضية، فهي أوجه اجتهادية وليست ضلالات رضية. هكذا هولوا من شأن الجماعات. ولهذا كل جواب لا يضلل تلك الجماعات فهو جواب منحرف عن الجادة والصواب. وإذا سئلنا عن أي جماعة فلنصدر جوابنا به طائفة ضالة، فرقة ضالة، جماعة ضالة. سئلت عن الإخوان أو التبليغ أو أي طائفة قل طائفة ضالة. طب وإذا سئلت عن حزب النور قل حزب ضال. واضح يا إخواني؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن هذه الأحزاب والفرق قد خالفت الجماعة الشرعية السلف الصالح وأتباعهم في كثير من مسائل العلم والعمل أصولا وفروعا، وبذكر بعضها وببعض.
شوف الشيخ قرر أن الخلاف مع هذه الجماعات إيه؟ في مسائل العلم والعمل أصولا وفروعا، مخالفات معهم في الأصول ليس في مسائل اجتهادية فقط، لا مسائل الأصول. نعم.
وبذكر بعضها وبعض ما هي عليه من المخالفات يتبين بدعهم ويتضح خطأهم وينكشف تلبيسهم. الفرقة الأولى الإخوان المسلمون.
ذكر بعد ما ذكر الطائفة الأولى من المعطلة ومن الممثلة ومن الشيعة ومن أهل التخيل وأهل التجهيل وأهل التحريف، وذكر الجهمية بفرقها، ذكر كل هؤلاء، انتقل إلى الفرق المعاصرة على رأسها الإخوان المفسدون، والفرقة الثانية القطبية، وهي منبثقة عن الإخوان، لأن الإخوان بناؤون أتباع حسن البنا وقطبيون أتباع سيد قطب. والفرقة السرورية وتعتبر أيضا مأخوذة من الإخوان ومأخوذة من السلفيين، فهي مزيج وخليط بين الإخوان وبين السلفيين، كما يقولون سلفية المنهج وعصرانية المواجهة. فهم في منهجهم الحركي إخوان، وهم في لسانهم العقدي سلفيون، فتكلمون بلغة السلف ولكن بطريقة ماذا؟ بطريقة الخلف الإخوان. والفرقة الرابعة التبليغية أتباع محمد إلياس الجاهلة. والفرقة الخامسة أصحاب التكفير والهجرة. والفرقة السادسة حزب التحرير ونحو من الفرق ما هو مندرج تحت اصول الفرق الضالة. جزا الله خير، هؤلاء أئمة والله يا أخواني في هذا العصر، جزا الله خير. فأما الفرقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة فقد سئلت عنها أسئلة محررة وجبت عليها كذلك، وإلى القارئ نسخ الأسئلة والأجوبة. نعم.
قال السؤال الأول: من هي جماعة الإخوان المسلمين؟ الثاني: وهل لهم وجود في جزيرة العرب؟ الثالث: وما أهداف دعوتهم؟ الرابع: وما حكم الجلوس معهم؟ الخامس: وهل يجوز لمن علم شيئا من ضلالتهم السكوت عنها خوفا من الفرقة ودرءا لحصول الأذى منهم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: أولا، جماعة الإخوان المسلمين هي تلك الجماعة التي أسسها حسن البنا ووضع لها أساسا تقوم عليه وأهدافا تسعى لتحقيقها، وكانت بدايتها في مصر عام 47 و300 ألف للهجرة، ثم انتشر منهجها المخالف لجل منهج أهل السنة والجماعة في كثير من مسائل الاعتقاد ووسائل الدعوة إلى الله وغايتها، كما هو موضح في كتب الردود على هذه الجماعة
وشعارها. نعم. إذا أسسها حسن البنا فهذا تاريخ 1347، طبعا هو وضع لها منهجا مخالفا في أصوله، فهم صوفية وهم مفوضة وهم تكفيريون وهم حزب سياسي لا ينضبط بالشريعة. نعم.
قال: وشعارها المرفوع والشهير عند كثير من الناس: دعونا نجتمع فيما
نتعاون فيما اتفقنا
عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهو تقعيد فيه تلبيس على الناس لاحتماله خطأ أو صواب وحقا وباطلا. وكم في منهج هذا الحزب من البدع والمخالفات التي يكفي بعضها في وجوب التحذير من أهله وممن اشتهروا بالدعوة إليه والترويج للدخول في تنظيمه السياسي السري ابتغاء الفتنة وابتغاء التغبير على المنهج السلفي الذي قامت دعوته على نصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. ثانيا: نعم، لها وجود في جزيرة العرب في كل سهل وجبل ومدينة وقرية، بل لها وجود في العالم الإنساني كله لكثرة الدعاة إلى تنظيمها والمروجين لها والمدافعين عن قادتها بكل ما يستطيعون من تلبيسات على الناس، وبالأخص الشباب منهم لما عندهم من الحماس والطيش عند فقد ومعرفة المنهج السلفي والمعلم السلفي.
قال أما ثالثا وأما أهداف دعوتهم فهي إقامة دولة واحدة للعالم الإسلامي عن طريق إحداث الانقلابات على الملوك والرؤساء والأمراء في العالم،
كما يضحكون على الناس بإقامة الخلافة الإسلامية. نعم،
عن طريق إحداث الانقلابات على الملوك والرؤساء والأمراء في العالم الإسلامي بدون تفريق بين الصالح والطالح.
ولهذا الخوارج وأصحاب مظاهر هم أساتذة في المظاهرات والتنظيمات وإحداث الفوضى في بلاد المسلمين، وهؤلاء لهم قاعدة: إما أن نحكم وإما أن نحرق. يا الحكم يا الحرق، إما حكم وإما حرق. نعم.
ولا سير صحيح على منهج الدعوة المحمدية التي مشى عليها السلف الصالح وأتباعهم في دعوة الخلق إلى رحاب الحق. واسمع ما قاله أحد منظريهم والناطق بلسان منهجهم وقادتهم صاحب كتاب الإخوان المسلمين أحداث صنعة التاريخ، حيث قال وهو يصف دعوة الإخوان المسلمين وأسلوبها المتميز في نظره ونظر قادتها: ولم يعد في مصر صوت أعلى من صوتها، ولا يد أقوى من يدها، ولا كلمة أنفذ في القلوب من كلمتها. وكانوا يعتقدون بعد أن رأوا نفوذها قد تعاظم أن هذا النفوذ مجاله مصر لا يتعداها، فإذا بهم يفاجئون بهذا النفوذ يصل إلى أبعد البقاع العربية، فيسقط دولة اليمن ويقيم دولة أخرى، وتبسط الدولة الجديدة سلطانها ويستتب لها الحكم. ومعنى هذا والقول له أن هذه هي الحلقة الأولى من سلسلة لا تلبث الدول العربية أن تقع واحدة تلو الأخرى وتحقق بذلك نواة الدولة الإسلامية. وكم لهذا المقطع في هذا المعنى من نظائر يتبين من خلالها أهداف الدعوة الإخوانية والتي مقدمتها
يبقى أعظم إذا أهدافها الحكم يا أخوة. ولهذا جرى بينهم وبين الحكام في مصر ما جرى، وإلى يومك هذا حسن البنا وقتل النقراشي، حسن البنا ومواقف الإخوان أو مواقف الإخوان مع جمال عبد الناصر، موقف الإخوان مع السادات، موقف الإخوان مع مبارك، موقف الإخوان وهكذا إلى يومك هذا، والإخوان له موقفهم المعروفة. نعم.
قال في مقدمتها
وهذا في مصر وفي ليبيا وفي السعودية وفي كل مكان هدفهم الحكم. كما قلنا الأصل السياسي عندهم هو إما أن أحكم وإما أن أحرق. نعم. يا فيها لا فيها كما يقول مثل كذا. نعم.
والتي في مقدمتها قصد مسك أزمة الحكم في دنيا البشر، فتقوم الخلافة على أكتافهم خاضعة لانحرافاتهم، ومن قبل هذا قد قيل فيهم. وثم صنف من الأحداث أعجبهم فكر الخوارج أهل الزيغ والعطب، لهم رؤساء وكتاب ومدرسة وبيعة والسر للمجهول فارتقب.
وبيعة السر للمجهول فارتقب، يدعون السر إلى التنظيم في حذر. وفتية العصر قد ربوا على الكذب، تقية الشر قد ساغت لذي جدل، وخطة المكر قد قامت على الشغب، والحب فيهم لدى التنظيم منحصر، بس نحب الإخوان وفقط، ليقصر الجمع في الميدان للطلب، إذا ما دعوا المضارات والخروج إذا ملايين البشر وراءهم. وهل وعيت أخا الإحسان حجتهم؟ هي الخلافة يا هذا المرتقب. وطبعا خلافة على منهج الإخوان، لكنها لنظام قوم خاضعة. يا ضيعة العمر في الأسواق والنصب. نعم.
قال رابعا وأما حكم الجلوس مع زعماء الدعوة الإخوانية وأتباعهم ففيه تفصيل، وهو أنهم إذا جاءوا إلى العلماء القادرين على رد البدع والأهواء بنصوص الكتاب والسنة وقصدوا الاستفادة منهم ليكونوا على بصيرة من أمرهم فليقبلوا الحق ويردوا الباطل ويعتصموا بالسنة ويردوا البدعة، فلا حرج من جلوس العالم معهم لهذا الغرض الدعوي الشريف، بل فيه أجر للجميع وبراءة للذمة.
إذا جاءوا هم يطلبون البصيرة ما عندنا إشكالي، أهل السنة ما عندهم شيء، لكن أهل السنة لا يخالطونهم ويمشون معهم بدعوة دعوتهم، لا ما يمشون معهم. لكن إذا جاء واحد يطلب حقا فلا بأس أن يعرض له الحق. أما إذا جاء يقول جادلني، فنقول لسنا في شك من ديننا، لن نجادل. نعم.
وبراءة للذمة من كتمان العلم. وأما إذا جاءوا للجدال والمناقشة مستعملين أساليب أهل زيغ الانحراف من استعمال الكذب فيما يدلون به أخذا وعطاء وتظلما واحتيالا ودفعا عن أخطاء حزبهم
ودفاعا عن أخطاء حزبهم
وهجوما على منتقديه ونحو ذلك مما عرف عن المنتمين لهذا الحزب، حينئذ يحق لصاحب السنة من أتباع السلف أن يضرب صفحا عن مجالستهم، لأنه لا يرجى من ورائها فائدة تعود على العالم ولا خيرا ينقلب به المجادل
ولا خير ينقلب به المجادل نفسه. نفسه.
وهذا صنيع العلماء مع أهل البدع في كل زمان ومكان،
اللي هو ماذا؟ من جاء يطلب حقا عرفنا، ومن جاء يجادل أعرضنا عنه صفح. فلا يجوز مناظرة أهل البدع إلا من أراد حقا فنبين له. نعم،
كما هو مدون في كتب هذا الشأن. وأما طلاب العلم الصغار الذين لا يقدرون على إقامة الحجج على المخالفين ولا يحسنون الردود عليهم، فإنهم لا يجوز لهم أن يجالسوا الإخوانية لمناقشتهم ومجالستهم، وإنما يجب عليهم تجنب مجالسهم كي يسلموا من التأثر عليهم لقلة علمهم وضعف قلوبهم قلوب البشر، ويأووا إلى علماء الشرع وإلى أقرانهم من كل طالب علم سلفي مصدر علمه الشرع الشريف بالفهم الصحيح الحصيف للفكر المخالف المخيف. قال خامسا: ولا يجوز لمن علم شيئا من بدع حزب الإخوان المسلمين أو غيرهم من أهل البدع والأخطاء أن يسكت عن بيانه، وهو قادر على البيان برد البدعة وتصحيح الخطأ، لأن الرد على أهل البدع والأخطاء واجب على القادرين من أهل العلم، ومتى قام به بعضهم سقط الواجب عن الباقين.
سقط الوجوب، يبقى هنا واجب ولا إخوان؟ واجب. نعم.
وأما توقع الفرقة بسبب الرد فليس بعذر شرعي.
نعم، يعني إذا نحن رددنا على الإخوان ونحن في البلد مثلا هذه، سوف يقع فرقة بيننا وبين الإخوان ويقع نزاع وكذا، هذا ليس بعذر في أن أترك الرد، طبيعي أن يحصل فرقة. النبي ما حصل فرقة بدعوته، الأنبياء ما حصل فرقة بدعوته، لكن فرقة على وجه يجب عليك أن تسعى فيه فتفرض بين حق وباطل. نعم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد. يبدأ مقصود ولا لا مقصود؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما توقع الفرقة، لأن حب الاجتماع إنما هو على الحق الذي هو أحق أن يحب ويتبع، والمبتدع هو الذي أتى بسبب الفرقة. لأن
هو الذي أتى، إحنا ما أتينا بفرقة، هو الذي أتى، هو الذي خرج عن السبيل. نعم.
لأن الفرقة مقرونة بالبدعة، ولأن الألفة مقرونة بالسنة، ولا توقع الأذى من المخالف يسقط وجوب الرد من العالم على المبتدع والمخالف إلا إذا كان يتوقع أذى لا يطيقه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تخلو الأرض من أهل العلم الذين يقومون بالرد على كل مبتدع ومخالف. السؤال الثاني: ما حكم صلاة خلف من اعتقد جازما بأنه من المتمسكين بمنهج الإخوان المسلمين والداعين له؟ فأجاب رحمه الله تعالى:
الصلاة وراء أهل البدع من الإخوان وغيره وهم يعترفون بذلك، هل نصلي وراءهم ولا لا؟ الجواب
على هذا السؤال يرجع فيه إلى ما ذكره أهل العلم في التعامل مع أهل البدع من حيث الرواية عنهم وما في ذلك من التفصيل الذي يرجع إليه في مظانه من كتب الجرح والتعديل، علما بأن السلف كانوا لا يقبلون رواية المبتدع الداعي إلى بدعته ولا الذي يستبيح الكذب بحجة قصد المصلحة لحزبه المنحرف أو قصد الكيد لأهل الإسلام وتضليلهم. ومن حيث طلب العلم عليهم وأخذه عنهم وما فيه من التفصيل كذلك، علما أنه قد ورد عن كثير من السلف ما يفيد منع أخذ العلم عنهم، كقول الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة فاحذروه، من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد. وقال رحمه الله تعالى: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام، واحذروا الدخول على أهل البدع فإنهم يصدون عن الحق. وأما من أجاز أخذ العلم عن أهل البدع فمن أجل الضرورة بتوفر شروط وانتفاء موانع لا تخفى على ذوي الألباب.
ما أدري ما الضرورة هذه اختيارا، ما في ضرورة، لكن لو أن إنسان يدرس في جامعات نظامية ولابد له أن يدرس في الجامعة وعنده دكتور إخواني ولا شيء، ولو ترك المحاضرات ولا كذا سيرصب فيكون مضطرا، مع أني أرى أن يضع في أذنيه الكرصف، يضع القطن حتى لا يسمع شيئا، فإن السلف كانوا يضعون أصابعهم في أذنه. قال ابن طاووس لما رأى رجل من البدع قال لولدي: يا ولدي أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد حتى لا ينفذ شيء منه إلى قلبك، فإن القلب ضعيف. يبقى لو اضطر أن يدخل إلى هذه المحاضرات يسد أذنيه. نعم.
قال: وأما الجواب عن صريح السؤال عن حكم صلاتك خلف رجل من أصحاب المنهج الإخواني وقادته الداعين إليه، فأقول أولا إنه لا يجوز.
يبقى الشيخ تكلم عن الرواية، ومعروف الرواية عن أهل البدع دي باب خاص. أما الطلب فلا يجوز إجماعا، أما الرواية ففيها تفصيل. نعم.
قال: فأقول أولا إنه لا يجوز لمن ولاه الله القيام على هذا المرفق المهم، ألا وهو ترشيح الخطباء وأئمة المساجد، أن يرشح إخوانيا لما في المنهج الإخواني من البدع الواضحة كبدعة الحزبية والانتماء إلى جماعة معينة لها اسم وشهرة قد اختزلت من جماعة المسلمين الشرعية، وبدعة البيعة التي تطلب من الفرد المنتمي إلى الجماعة الإخوانية إذا بلغ مرحلة معينة، وذلك أمر مستفيض لا يقبل الإنكار ولا الجدل، ولو كان في بلد وليه مسلم يقيم حدود الله في شعبه الذي بسط سلطانه عليه، ويقيم شعائر الله وشريعته من مصادر التشريع والكتاب والسنة والإجماع، وهكذا بدعة سرية التنظيم الذي
يبقى عندهم إخواني بدعة البيعة، يبيعون المسؤولين عندهم، والحقيقة هو سلطانهم الشرعي، هم لا يعترفون بحاكم، حاكمهم الشرعي، وهذا وعلى هذا يصل برهام أيضا، يصل برهام لا يرى بيعة لحاكم البلاد، يرون البيعة للجماعة يا إخوان، لأن هذه الجماعة هي التي تقوم بفروض الكفايات، لأن البلد شاغرة عن الحاكم الشرعي. يعني يا إخواني نضع نقاط الحروف ونسمي، ياسر البرهامي لا يعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقه الله هذا رئيس مصر وحاكم شرعي له في عنقنا بيعة، لا، ده رئيس مصر إداري بس، رئيس مصر زي مدير مدرسة وزي رئيس أي حاجة، ها؟ جمعية زراعية ولا شيء، إنما ليس حاكم شرعيا لا يجوز الخروج عليه ولا لا، لكن نتعامل معه بمقتضى المصلحة. طب من بقى هو الحاكم الفعلي عندهم؟ طبعا لما بتقع جماعة الحاكم لابد أن نقوم بجماعة تقوم بفروض الكفايات، ومن هنا هم يوجبون العمل الجماعي. طب العمل الجماعي لابد لهم من إمرة، فهم عندهم الإمرة المجلس هذا اللي يعملونه، ثم قيم الدعوة السلفية. كان عبد الفتاح أبو إدريس هذا وتوفي، واللي ماسك الآن مين؟ ياسر برهام. نعم. ده بدعة البيع. عندهم بدعة التنظيم السري اللي هم الإخوان، بدعة التنظيم السري، ومعروف أن من اجتمع على سلم كذا فهو على تأسيس ضلالة لسرية التنظيم، ولهذا ليس كل واحد في الإخوان يعرف نظام الهيكلة عندهم، كل واحد له رتبة يعرف على قدرها، ويربون على السمع والطاعة، ولهذا من اختباراتهم مثلا قد يختبرون الواحد كده في السمع والطاعة، يعطيك ورقة ويقولك مثلا لما تروح البنابوة هذه يبقى افتحها، طب لما تروح يقولك خد يمين على الترزي يبقى تاخد يمين على الترزي، خد شمال على خاطر تاخد شمال على خاطر، اقعد مكانك تقعد مكانك، بيختبرون كده. طيب بدعة الولاء والبراء في الحزب، يوالي ويعاد عليه الإخوان والإخوان فقط، فنوالي الإخوان ونعادي من عداه. فالبدع في هذه المنهج كثيرة، قد استوفاها الشيخ النجمي في كتاب المورد العزب الزلال، والرد شرع معقول على المتصل المجهول، فليرجع الناصح نفسه جزاه الله خيرا جميعا. وثانيا إذا كان الإمام أخوانيا فلا حرج من صلاة خلفه، واحذر أن تخلف عن الجمع والجماعات من أجل بدعة الإمام المبتدع الذي بدعته لا تكفره، وذلك إذا لم تجد إماما سليما من البدع بدون مشقة عليك. يعني أنت في البلد في مسجد فيه إمام إخواني ومسجد آخر في إمام سلفي أو سني، أو حتى إمام لا ينتمي إلى بدعة، تصلي وراء هذا الإمام. طيب إذا لم يكن في البلد إلا مسجد يقوم عليه إمام إخواني، صلي الجمعة والجماعات واطلع مباشرة، ولا تترك الجمعة والجماعات. ومن هنا نقول لكم إن الصلاة خلف أهل البدع حينئذ من السنة، فالصلاة خلف أهل البدع مع وجود غيرهم من البدع، وترك الصلاة خلف أهل البدع إذا لم يكن غيرهم من البدع. تاني، الصلاة خلف أهل البدع مع وجود غيرهم من البدع، وترك الصلاة خلف أهل البدع ها إذا لم يكن غيرهم من البدع. يبقى طارة صلاتي خلفهم بدعة، وطارة ترك صلاتي خلفهم بدعة، كيف ذلك؟ تعرف؟ ولا حد من بالقاس يعرف الزمانين دول، ما يعرفوش الكلام ده. يعرف انت بقى دلوقتي كانوا لحى كبيرة كده وطلعوا كلهم في الميادين. ها، ترك الصلاة خلفها البدع من البدع، والصلاة خلف البدع من البدع، كيف ذلك؟ ها، هنقولك زي الشيخ العثيمين، ومن انت ايه اللي اجلسك هنا؟ حري بغيرك ان يجلس هنا. قول يا وليد. من البدع. عد تاني، رتب العمل، دق مسمارك في مكانه. ها، ويوجد غيره. طب ده ينفع يا وليد؟ اما يكون غير اهل البدع موجودين يبقى الصلاه وراءهم من البدع. طيب، ها، ومتى يكون بقى ترك الصلاه من البدع خلفهم؟ لو يوجد ايه غيره. طيب، ثم قال: وأذان الصنفان الحرج عليهما حسب علمي، إن شاء الله يكون الأول لا يعرف حال الإمام ويكون الثاني جاهل بالحكم. يقول: أما إذا وجدت إمام من أهل السنة والجماعة حقيقة وأنت قادر أن تصلي وراءه بدون مشقة، فاترك إمام الإخوان ومن معه ومن لا يعرفه أو يعرفه، لكن هو جاهل بالحكم متعلق بصلاة خلف البدعة. أما من صلى خلفه وعالم بمنهجه المبتدع ورضي بذلك وربما يدافع عنه، إذا لوحظ عليه وانتقد فهذا لا شك أنه آثم باختياره للصلاة خلف صاحب بدعة، مع الإمكان أن يصلي خلف إمام يعرف بالاستقامة على السنة. ما يجيش واحد بقى يقولك إيه، أنا سأترك الصلاة خلفهم إذا لم يوجد غيرهم ولا أصلي خلفه، لا، هذا من البدع، فنحن نرى الصلاة خلف أهل البدع إذا لم يكن غيرهم. طيب، في سؤال آخر بيقول: هل يجوز إجابة دعوة الإخوان لتناول الطعام وجلسة مذاكرة؟ لو دعاني الإخوان إلى الطعام هل أجيبه أم لا؟ فالشيخ يقول: قد علمت بما سبق قريبا أن المنتمي لجماعة إخوان المسلمون والمتمسك بمنهجهم قولا وعملا من أهل البدع المتعددة، وإذا كان ذلك كذلك فإنه ينبغي لك أن تعرف موقف أهل السلف من أهل البدع من حيث الوصل والهجر، فإن هجرهم ووصلهم مقيد بما يحقق المصالح ويدفع المضار والمفاسد، فمتى رأوا المصلحة في الهجر هجروا، ومتى رأوا المصلحة في الوصل وصلوا، وذلك لبيان السنة والدعوة إليها وبيان البدعة والتحذير منها، وكن مثلهم، وما ذاك إلا لأنهم ينشدون حب الخير للغير، علما بأن أكابر السلف رجحوا جانب هجر المبتدع الداعي إلى بدعته كزعماء الإخوان اليوم وقبل اليوم. وذكر رحم الله الآثار عن السلف في ذلك. وعليه: فهل يجوز إجابة دعوة الإخوان لتناول الطعام وجلسة مذاكرة؟ الأصل لا يجوز أبدا أن تجيب دعوة الإخوان المبتدع، لا يجوز، لكن لو رأيت مصلحة في أنك لو أجبت دعوته لترك جماعته، تجيب دعوته ولا لا؟ تجيب دعوته. طيب، السؤال الرابع: هل الخطبية والسرورية من أهل السنة والجماعة عقيدة ومنهجا ومنهج عمل أم لا؟ وما وجه تسميتها بما ذكر؟ ومن الذي سماها بذلك؟ وما المراد بالسلف والسلفية ومن بعث على هذه التسمية؟ فقال: لا يقال القطبيين والسرورين أهل السنة، أهل السنة والجماعة أبدا، إذا مبتدعة لكثرة ما عند الفرقتين من الانحرافات الخطيرة كمنهج التكفير بدون مسوغ معقول ولا منقول. أما وجه تسميتها بما ذكر فإن القطبية هي المنهج الذي أسسه سيد قطب وصار عليه هو ومن وافقه، يبقى القطبية ليه نسبة إلى مين؟ سيد قطب، صار على نفسه المنهج والطريق. طيب، واحد يقول لك أنا لست على نفس المنهج لكنه يمدح سيد قطب، نقول هو قطب. طيب، من جهلسهم واتخذهم بطانة فهو قطب، مثل ما قال سفيان الثوري في الربيع فإنه قدري. أما السرورية فرقة أثرت بمنهج محمد سرور زين العابدين نزيل بريطانيا مملكة النصارى، ومنهج محمد سرور هذا لا يختلف عن منهج القطب، بل هو وبالأخص فيما يتعلق بالجمع عن عقيد السلف التي مصدرها الوحي الكريم من الله العلي العظيم على لسان من وصفه الله بقول: عزيز عليكم ما عنتم حريص علي، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بمن الرؤوف الرحيم. وكذلك ما يتعلق بالهجوم الشرس على أهل السنة والجماعة حقا وصدقا وصفهم بالإمعة والعبيد بل وعبيد العبيد وغير ذلك من أنواع الانحرافات وذكر طبعا هذا هو منهج سرور وهو لا يختلف عن منهج القطبيين كثيرا. أما أصحاب التكفير والهجرة ففرقة نشأت في مصر وانفصلت من حزب الإخوان وأخذ بشيء من ظواهر النصوص بدون فهم معانيها، وتربت على فكريم، وبلغني من ثقة أن عالما سلفيا يسوس فئة منهم اليوم واحتج عليهم بنصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. فنسأل الله أن يفتح له الفتح المبين، أن عالما سلفيا يسوس فئة منهم اليوم، يعني لعله يسوس ويعلم يعني ويرجعهم عن هذا المنهج. وجماعة تكفير الهجرة طبعا هي نفسها جماعة الإخوارج، يا إخوان الخوارج العصريون. وأما حزب التحرير فهو حزب شرير، زعيمه الأول نبهاني وأشهر كئيزي فكر واصل مع عطاء وعمر بن عبيد إمامي المعتزلة، يعني هو قائم على منهج مين؟ المعتزلة. وقد سماهم الألباني المعتزلة الجدد، المعتزلة الجدد. وهذا ذكرهم بقول القائل إن لكل بدعة إيه وارثة. جزاه الله خيرا شيخ زيد على هذا التطواف في جماعات معاصرة، حزب التحرير، جماعة تكفير الهجرة، الإخوان، التبغيون، السوريون، القضيون، مع الجماعات الماضية. الرسالة دي أنت تأخذها إياك تجعلها في جنب، دي تأخذها في البيت وتراجعها الليلة إن استطعت، تأخذ مراجعة سريعة وتلخص. واخد بالك يا إخوان، الشيخ الحقيقة جمع الفرق القديمة والمعاصرة جمع طيب ومختصر. الرسالة دي ما ترماش، الرسالة دي ما تحطش في جنب، الرسالة دي تحط في مكتبتك كده فين في الأول وتقرأها وتهضمها هضما جيدا وتحفظها حفظا جيدا حتى تعرف أهم الفرق في الماضي والإيه والحاضر. تمام يا إخواني، أسأل الله أن يرفع قدر هذا العلم وأن يرزقه الفردوس الأعلى، وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك.